أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذه الرسالة المسمى بالقواعد الأربع، رسالات مختصرة في صفحات قليلة، صنفها الإمام العلم محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة وسعة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غني عن التعريف، فهو إمام سد في عصره أيضا ما سد الأئمة في عصورهم، وقام بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتنقية الدين من شوائب كثيرة التصقت به، حتى كادت الجزيرة أن تعود لما كانت عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قائل يا زيد، ومن عابد شجرة، ومن طائف حول قبر، ومن ومن ومن، كل هذه كانت موجودة في عهد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الرجل ولد سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من 1115 عام، يعني 1115 إلى 1206 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عاش رحمه الله تعالى دهره هذا مجاهدا في علاء كلمة الله، مقررا توحيد الله سبحانه وتعالى، وتحمل هذه الحمالة العظيمة، وقام بهذا الجهد الكبير حتى نفع الله سبحانه وتعالى به الأمة، لنعلم علما عمليا ولنؤكد ما ذكره الآجري رحمه الله تعالى من أن أمنة الأمة في العلماء، ومن أن العلماء في الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى هم أمانتها، وهم قطبان السفينة التي لا تغرق الأمة بإذن الله ما وجدوا. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان مثالا عمليا لهذا، فهو رجل واحد في أمته بصره الله تبارك وتعالى بالحق وتعلم، ثم قام داعية إلى الله عز وجل مقررا توحيد الله سبحانه وتعالى في غربة شديدة حالكة، حتى حورب الإمام رحمه الله تعالى وحورب أئمة الدعوة من بعده، ووصف كما وصف، أن تعلمون الوهابية الوهابية، ولهذا شوف ترون، شوف الوهابية الحنابلة ابن تيمية، ترون هناك علماء وأئمة تركوا بصمات لا زال الناس إلى الآن يكيدون لهم. فإذا قرأت للصوفية الآن يقولون لك إيه، يعني مثلث الضلال ومثلث الانحراف، يقول لك ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا، خبرات. فمعلوم، مع أن ابن تيمية لن يعيش في عصره، وابن عبد الوهاب لن يعيش في عصره، وابن حنبل لن يعيش في عصره، لكن هؤلاء كانت لهم بصمات تركت على الأمة وإلى الآن، فالناس عيال بعد كل إمام من هؤلاء الأئمة على كتبهم ومدونوه، ودول أفراد ليسوا دولا. ولهذا نصرة الدين في اتباع الحق والعلم، مش بالكثرة ومش بكذا والأحزاب وهاتوا ونعمل عشان ننصر الدين، نصرة الدين بالحق، نصرة الدين بنصر الدين. ولعل الله تبارك على أن يبارك في رجل واحد، يبارك في رجل واحد، يبارك في رجل واحد، فينفع الله عز وجل بالأمة كما بارك في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقام بهذه دعوة واحدة، ثم رزقه الله بفضل ثلاثي على منهج، رزقه بأمير من الأمراء، جاءه راغما ولم يأته محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جاء ووضع يده في يده واجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان ليقيم دولة التوحيد، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، كما رزق الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالمتوكل فنصر به السنة، كذلك رزق الله عز وجل ابن عبد الوهاب بالإمام محمد بن سعود فنصر الله سبحانه وتعالى به السنة، وهذا رزق الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قام في الأمة مقام الأنبياء كذلك، وركز على قضية عظيمة ألا وهي قضية التوحيد، صنف فيها وألف مؤلفات متنوعة وركز في هذا الباب، رغم أن له مؤلفات أخرى في الحديث والفقه وغير ذلك، لكنه ركز في التوحيد. ولهذا أقول بملء فيا وراجع هذه المسألة، ليس في مكتبة المسلمين ولا في تراثهم فيما يتعلق بباب توحيد الألوهية مثل ما فصل فيه وأصل وقنن وقرر ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعد ابن عبد الوهاب. شوف ابن عبد الوهاب حسن من حسنات ابن تيمية، وابن تيمية حسن من حسنات الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد وابن تيمية ما كتبا فيما يفصل توحيد الألوهية والرد على شبهات القوم ما كتب ابن عبد الوهاب، وليس لأن ابن عبد الوهاب أعلم منهما، ولكن أئمة السنة ينشطون في كل عصر بحسب ما تكون بدعته متمكنة. فإذا كانت بدعة أسماء وصفات توسعوا زي مثلا عصر ابن تيمية، فإذا كان بدعة الرد على الجهمية والمعتزلة وكذا توسعوا مثل ما كان عند الإمام أحمد، فإذا كانت بدعة التصوف وكذا والخلل في التوحيد توسعوا مثل ما كان من ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإلا فابن عبد الوهاب حسن من حسنات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن تيمية حسن من حسنات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن هذا من باب النشاط. فقد يوجد من أقل من هؤلاء إذا انتشرت بدعتهم في قومه مثلا وفي عصره، إذا انتشرت بدعتهم فقام فانبر لرضيه ورد على شبهاته، فيكون في عصره قائما مقام أحمد في عصره، مقام الصديق في عصره، مقام الفاروق في عصره، مقام ابن تيمية في عصره، ولو تفاوت هؤلاء في العلم والرسل، لأن الحق واحد والحق ليس فيه اختراع، الحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان عليه أصحاب رسول الله، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحد. هل إحنا ممكن نخترع الآن في الأسماء والصفات؟ ابدا. هل ممكن نخترع مثلا في اصل القدر؟ ابدا. في اصل الحاكميه؟ ابدا. في اصل الصحابه؟ ابدا. في اصل اسماء الصفات؟ ابدا. في اصل الايمان باليوم الاخر وعذاب القبر؟ ابدا. انما نحن متبعون، لسنا مبتدعين. اتبعوا ولا تبتدعوا، لا نتبع شيئا. ولهذا المنهج يحتاج من يقراه بس فقط، مش من يجتهد في ان يخترع مسائل، لا، المنهج غير مسائل الفقه. مسائل الفقه فيها النوازل، فنخضع هذه النوازل لأصول العلماء في الأبواب. مثلا عندنا مثلا مسائل تأتي في الطب، في الاقتصاد، في كذا، ما كان عند السلف لكن بيلات ولا إصالات أمانة ولا تعامل بنوك ولا كذا، ولا كان عندهم في الطب الموت الدماغي ومسألة الاستنساخ وما أدري إيه. هذه المسائل، كل هذه المسائل مسائل نوازل مستحدثة، ونرجعها إلى أصول أهل العلم التي بها يقيسونها على النصوص الواردة في الشرع، إذا هي محل اجتهاد. أما عقيدة ومنهج محل اجتهاد؟ لا، إنما هي أصول وثوابت. أخذها من أخذها، ردها من ردها، أخذها من أخذها، ردها من ردها. ولهذا نحن نقول لا يوجد قط في كتب الإسلام ودواوين الإسلام من يخالف الأسماء والصفات. خلاص، إمرار الأسماء والصفات كما جاءت، ها، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. دي قاعدة ممكن تخضع من مناقشة ولا نبلغها أبدا. طب القدر؟ الله خالق كل شيء، خالق الأعيان أنا وخالق الأعمال أيضا عملي، فالله خالق الأعيان وخالق الإيه؟ وخالق الأعمال. هل ممكن إحنا نخالف نقول الله عز وجل قدر الطاعات لك ما قدر المعاصي؟ لا أبدا، وأن المعاصي من كسب العباد، وأن المعاصي من فعل العباد بغير قدر من الله، مستحيل. أبلغ المسألة كده، بل مثلا الصحابة كلهم عدود، ممكن حين نأتي الآن نقول لا ليس عدولا، أو بعضهم كذا وبعضهم كذا، أو نكثر بعضهم عدود؟ لا أبدا. هذه مسلمات الحاكمية التي تخرج على الحاكم الظالم الفاجر إلى أن ترى كفرا بواحا كذا، هذا أصل، أصل لا يمكن تجد كتابا من كتب السنة يخالفه في ذلك. عذاب القبر ونعيمه ثابت، عذاب القبر ونعيمه بالنص، هل ممكن يجي واحد يقول كذا؟ أبدا. هذه مسلمات تتلقى هكذا، الفهم ما سمعت والعلم ما سمعت وهكذا، دي أصول وثوابت لا تتبدل ولا تتغير مهما كان. إنما غير مسائل فقهية ماشي، مسائل فقهية محل اجتهاد ومحل يعني بحث ونظر في النصوص، إنما في النصوص مباشرة نأتي بهذه المسائل ونقيسها على ما ورد به النصوص المباشرة. الشاهد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام جليل وعالم شرير، نفع الله عز وجل بالأمة، فكتب في التوحيد، كتب بقى كتاب التوحيد طول كفاية، وضع 66 بابا في التوحيد طول كفاية، ما شاء الله رد وأصل قضية التوحيد كتاب التوحيد. لا، لكنه يأتي بمسائل الجاهلية ليعالج بعدا آخر، من تشبه بالقوم فهو منهم. طب أتشبه بقى الجاهلية، طب ما صفاتهم؟ يبقى يحط لك مسائل الجاهلية. طيب الرد على القبورين بشبهتين، يوم يحط لك كشف الشبهات واختصره في القواعد الأربع، فيعتبر القواعد الأربع دي
أربع قواعد تطرح الصوفية والقبورية أرضا فلا تقوم بواقعها، وهو اختصار أو هي اختصار لكشف الشبهات. وضع الأصول الستة العظيمة المباركة أيضا، وضع مواضع ستة في السيرة، وضع معنى الطاغوت، وضع وهكذا، وضع كتبا عظيمة ألفها رحمه الله تعالى في قضية وحيدة اللي هي قضية التوحيد. وأنت تظن أنه يكفي كتاب، ولكنك في كل كتاب من كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ترى التأكيد على التوحيد من بعد جديد، وهذا هو العلم النافع. كما أنك قد تظن أن القرآن واحد، سورة الفاتحة تفصيلها ما جاء في القرآن كله، لكن لا تستغنى عن تفصيل القرآن. سورة العصر يقول ابن يقول شافعي لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم، لكن هل نكتفي بسورة العصر ولا لابد من التفصيل في البقرة وفي الأنعام وفي آل عمران وكذا؟ بل كل آية تضيف رصيدا من الهداية جديد. ولهذا في رسالة لعلنا إن شاء الله نأخذها في الدورة القادمة لابن تيمية رحمه تعالى في مسألة إيه، هل هناك زيادة في القرآن، يعني كلمة زائدة، حروف زائدة لا معنى لها؟ يؤكد رحمه تعالى بفقه دقيق أن كل حرف في القرآن ولو سماه النحاة من باب الإعراب هذا حرف إيه؟ زائد، لكنه في المعنى ليس بزائد، فليس في كتاب الله عز وجل حرف زائد بمعنى أنه لا معنى له أو ملغى، بل تجد الدقة فيه. وعليه فإننا نقول يا أخواني بأن هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى الذين قاموا بتبصير الناس، هؤلاء فيها من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والواحد في الأمة بفضل الله تبارك وتعالى يحصل به الأمن والأمان، وتحصل به النصرة أعظم من حصول الجيوش الجرارة. لو أن للمسلمين ترسانات من الأسلحة بلا علم وديانة فعسى أن يأتي عليها يوم يبيدها من هو أقوى منها. وانت عارفين الكرة الأرضية ياما فيها أين فارس الروم في يوم الأيام مات، وكأن مات الأرض مناسب إلى فارس الروم، والباقي عبيد عند فارس الروم. أين ثمود الذين جابوا الصخرة بالوقت؟ أين فرعون بالأوتاد؟ أين هؤلاء؟ راحت ليه؟ بلا علم وديان. ولهذا فقه بناء الأمم ينطلق من سورة الفاتحة إلى ناس يا وليد، لا ينفصل عن ذلك. الذين يقوم بمصر سلم النجدة بها أصلي دي حاجة ودي حاجة عن الشيخ، لا، فقه بناء الأمم في القرآن، فقه بناء الأمم في السنة، لا في الترسانات ولا في هذا. وإن كان القرآن يقول عليك بالترسانات، بس أولا ترسانات الإيمان، النبي رب قبل أن يرفع سيفا، النبي يتحمل قبل أن يرفع سيفا. ولهذا يوم أن رفع السيف كان السيف سيفا نصيرا، ونزل بقى التأييد من الله تبارك وتعالى. إنما الرباه من النبي تربية غالية جدا على الاعتقاد والعقيدة والصبر والثبات. يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يربي يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل في مكان، يعني وطن نفسك يا خباب، وطن نفسك يا خباب، الطريق ليس فهلا، ليس وفقوشا بالوروث يا خباب، ليمتلئ قلبك بإيمان يحرق نيرانا توقد لك وتعرى لتجعل على هذه النيران، فما يطفئها إلا برد ظهره، والحقيقة ما أطفأها إلا نور إيمانه. فلتستعد يا بلال لصخر مكة ليوضع على صدرك فتوفى قوة عظيمة، أن لصخرة أن تزحزح إيمانا في القلب، بل لابد لهذا الإيمان أن يزيلها. وزالت الصخرة وأكرم الله بلالا فرفع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأذان، ليكون بلال الحبشي من بين هؤلاء ذا الشرف الأعلى، ليكون مؤذن رسول انطلق ولم يرى الرؤية. أولى من يؤذن من رأى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بيد بلال فإنه أندم منك صوتا، ولعل نداوة الصوت من الأسباب التي هيأها الله ليكون أولى من يرفع، لأنه كان بح صوته بأحد أحد. إذن من يرفع كلمة التوحيد أولا هو بلال رضي الله عنه. لهذا فقه بناء الأمم ليس منفصلا عن القرآن وعن السنة،
ابدا ان دي قضايا ملهاش دعوه ملهاش علاقه، لا ابدا، هذه قضايا قضايا في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنه ايدي على ألسنه اهل العلم. طيب، معنى القواعد الاربعه هي عباره عن ايه؟ القواعد الاربعه عباره عن اربع قواعد رد بها الامام محمد بن عبد الوهاب على شبهات القبوريين باختصار. هؤلاء القبوريون الذين يطوفون وينذرون ويذبحون ويعبدون ويدعون ويستغيثون ويتوسلون وغير ذلك بقبور موتى، وهذا من جنس ما كان يفعله أهل مكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الخلاف فقط أن الآلهة التي كان يدعونها هؤلاء كانت تسمى بهبل ومنات واللات وكذا، وأن هذه الآلهة التي يدعونها هي الحسين وهي البدوي وهي أبو غنام وهي الدسوقي وهي وهي إلى آخره، فقط الأسماء. أما ما يفعل عند هذه هو الذي يفعل عند هذه، طاف ونظر وذبحوا، طاف ونظر وذبحوا، قالوا أعطونا، قالوا أعطونا، ما نعبدون إلا اللي يقربون إلى زلفة، قالوا ما نعبدون إلا اللي يقربون إلى زلفة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لم تكن المخاصمة بين النبي وبين قريش في توحيد الربوبية، وإنما كانت في توحيد الألوهية، وإلا فقريش معتقدة في أن الله سبحانه وتعالى رب خالق محيي مميت رازق، لكن ما عبد الله سبحانه وتعالى بموجب هذا التوحيد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع على بصار ومن يخرج حي من ميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم كل من الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون قل من رب السماوات السبع ورب العرش وهكذا. ولكنهم لا يصرفون العبادة لله بل يصرفونها لغير الله عز وجل. وهذا شرح مختصر للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد علق تعليقا مختصرا على هذا. رأينا من الفائدة أيضا أن نقرأه لنتوج هذه القواعد الأربع بهذه الحلية المباركة من الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه تعالى العالم الأثري النحرير الذي نفع الله عز وجل به الأمة في عصره والذي كان إمام عصره بلا مدافع. وضع مقدمة رحمه الله تعالى قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله، وهي قواعد مهمة، فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين. خلي بالك، فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين، المسألة مش خلافية، ها؟ أنا خايف تطلع خلافية، المسألة مش خلافية، ولا مسألة عند جماعة دون جماعة، ولا عند شيخ دون شيخ، دي مسألة دين المشركين ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، ألا يوجد في الأمة من جعل دين هؤلاء هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي يقول ويقف بين الناس فيقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي يدعو في البر وفي البحر أجاب، ما الفرق بين دين محمد عنده وبين دين أبي جهل الذي كان عميدا لكلية القرآن الكريم، عميد لكلية القرآن الكريم، ومع ذلك في كل جمعة يسجد للبدوي، يسجد لقبر البدوي، مش يطوف، ليس يتبرك، ليس يفتي، أبدا يسجد لقبر البدوي. هل هذا فهم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا شوف، رغم هذا الوضوح، مش بقى مسألة كذا، لا، رغم هذا الوضوح إلا أنه وجد في الأمة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، تلك هي الأوثان. الفارق أنها ليست منات ولا اللات ولا العزة، هذا هو الفارق. لهذا قال رحمه الله تعالى في ايه؟ فمع نعم، جماعات من الناس، جماعات من هذه الأمة، نعم. فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين، وأغلب الخلق، أغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد، أربع قواعد، لا يتراه بروفيسور وتراه استشاريا، ها، ولكنه لا يعرف القاعدة الوحيدة من هذه القواعد. ليه؟ لأنه لم يتعلم العلم الشرعي، مع دكتوراه ومع أستاذية وسافر وأبحاث وكذا، ولكنه لا يعرف ما معنى القاعدة الأربعة التي سنذكرها لك الآن. وأغلب الخلق دل هذا على أن القاعدة المضطردة التي لم أدفع لها، أما الباطل هو الأكثر. انتبه انتبه، أما الباطل هو الأكثر. ولهذا إذا رأيت في أي مسألة من مسألة العامة طائفتين، طائفة قلة وطائفة كثرة، رأيت أن الحق مع القلة، لأنه لم يكن يوما ما مع الكثرة. وإن تطع أكثر من فرض يضلك عن سبيل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا كانوا متوجين لهذا الرأي بالأثر والنص والعلم، وعليه إياك ثم إياك أن تستدل على الحق بالكثرات، إياك ثم إياك، لأن هذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف واقع، مش هنقول واقع الأمة هذه، واقع الصحابة واقع التابعين، واقع الحق منذ أن كان حقا، واقع الحق منذ أن كان حقا. لهذا قال وأغلب الخلق لا يفهم غير القواعد. وفعلا شوف الذي يقوم بالسنة كام، والذي يقوم بالصوفية كام، والذي يقوم بالرفض كام، من وسط هذه المليارات. ولهذا التبست عليهم لما ترى فئاما من الناس ان بيطوف واللي بيعمل واللي بيسوي وكذا. ولهذا كان اباءنا واجدادنا ما حدش بيسال في هذه المسائل، دي مسلمات. بنت تاخر زوجها روح زور البدوي، ولدي مريض روح زور ابو دراع على طول على طول. مثلا التفاهم هذه، كل واحد اخذ اله من عجوه يعبد، اللي عنده ابو غنام واللي عنده ابو المعدوي واللي عنده ابو البدوي، كل واحد اتخذ عليه الها من عرق من شجر من تربة من قبر من كذا الى اخره. نعم، فعبدوا القبور واصحابها والاولياء والاشجار والاحجار من دون الله، وهم يحسبون انهم على شيء لجاهلين بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ولهذا نقول لهؤلاء جميعا، الاول ما التوحيد، انطلق، ما التوحيد وما الشرك. واحنا دائما نقول وتعلمنا كثيرا هذا يا اخواني، انك قبل ان تفتح اي موضوع في نقاش مع احد فلا بد ان تحدد ما المراد بالمصطلح اللي احنا بندور حوله اولا. يعني ما تدخلش مع صوفي على طول وانتوا ده شرك وده، الاول انت اساله، قل الاول قبل ما تتكلم في اي شيء، ما تعرف التوحيد وما تعرف الشرك؟ طب ما فائده ذلك، ما فائده ذلك يا اخواني محمود، ما فائده ان انا ابدا بتعريف المصطلح اولا؟ لانني ان عرفه تعريفا صحيحا سوف انطلق منه ليكون حجة علي، وان عرفه تعريفا خاطئا يبقى من الاول ابدا اصحح الايه المفهوم قبل التفريع، ابدا في تقرير الامر اولا اولا. يبقى لابد نبدا اولا من تقريره. ولهذا اي مسألة تختلف مع احد من اهل الاهواء فيها ابدا بالمصطلحات ايه، ابدا بالمصطلحات هون. والا كل علم توحيد المعتزله من اصولهم الخمسه ايه، علم التوحيد. ما هو التوحيد؟ الصوفيه عندهم التوحيد، قول التوحيد. كل واحد علم التوحيد، طب قول له ما التوحيد؟ يبقى لابد ان تنطلق اولا من تعريف الايه المصطلح. طب ما الشرك؟ هو مثلا صرف دعوه غيره معه، دعوه غيره معه يعني بايه؟ يعني صرف العباده لغير الله. طب ايه العباده؟ كذا كذا. طب مفردات العباده؟ كذا كذا، عباده صلاه صوم زكاه حج دعاء اخبات توكل كذا. طب صرفوها لغير يعني باي صوره؟ قول لي كده باي صوره. انت تمتحن ولا يعني؟ لا والله انا بتعلم منك بس. باي صوره يعني نعمل ايه؟ يعني مثلا من صلى لغير الله هل يبقى مشرك؟ ومن دعا لغير ومن دعا غير الله؟ لا، اصل مش واخد بالك. ليه مش واخد بالي؟ الدعاء انت قلت لي ان الدعاء عباده والصلاه عباده، وقلت انه غير معقول ان يصلي احد غير الله، فلماذا صار معقولا ان يدعو احد غير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد ينطلق من ايه؟ من المصطلحات. ولهذا كلمه لا مشاحه في الاصطلاح فيها تفصيل، لا مشاحه في اصطلاح الحق. لما يكون الاصطلاح حق ولو مفردات عديده كلها تنبئ عن معنى واحد، لا مش حقيقي، واخد بالك؟ تدي محمد، تقول توحيد، تقول افراد الله بالعباده، تقول الالوهيه، تقول لا مش حق في الاصطلاح. انما حينما يكون المصطلح خارجا عن الحد الشرعي ففيه الف مشاحه، واخد بالك؟ لهذا دائما اهل البدع يهربون بهذه القاعده، تيجي تلزمهم بالمصطلح الشرعي يقول لك لا مش حق في الاصطلاح. اي اصطلاح لا مشاحه فيه؟ اي اصطلاح لا مشاح فيه؟ المصطلحات التي تعبر عن الحق
هذه بأي مصطلح استعمله السلف لا مشاح فيه. إنما حينما يخرج بنا بقى المصطلح عن الحد الشرعي إلى لا وقف لا بد أن نسمي الأمور لأسمائها. ولهذا من وسائل الشيطان في إغواء الأمم تسمية الأمور بغير أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. هؤلاء الشفعاء عند الله، هم دول شفعاء عند الله؟ ما نعبده من القربين له زلفة، هو ما دول زلفة عند الله؟ لازم الأول نعرف ليه المصطلح ده فلان عالم من تحت من العالم؟ ما العالم؟ عرف لي إيه العالم؟ ده فلان فقيه العصر، عرف لي إيه الفقيه؟ ده فلان على من رجال السنة والجماعة، فلان سلفي، ايه السلفية؟ لابد. فهذه مسائل مهمة جدا، ولهذا لا مشاحف الاصطلاح ليس تعرف بها. قال ومؤلف هذه القواعد والشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو المجدد لمن درس المعاليم الاسلامي في هذه الجزيرة في نصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية. ولهذا انا يعني ذكرت لكم من قبل ان كان ابن باز ما يذكر اسم محمد بن عبد الوهاب الا ويضع له هذا، يقول وهو المجدد لمن درس المعاليم الاسلامي في هذه الجزيرة في نصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية. كان دائما اذا ذكر محمد بن عبد الوهاب يذكر هذه الايه المقدمة. الاذن طيب. مقدمة صغيرة جدا ولكنها في غاية العمق، في غاية العمق. قال رحمه الله في مطلعها: اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخرة، وان يجعلك مباركا اينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذه واحدة، وإذا ابتلي صبر، هذه ثانية، وإذا أذنب استغفر، هذه ثالثة، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذه الفقرة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا إلى آخره. قال فالمؤلف رحمه الله يجمع فيها بين الإفادة والدعاء للطالب، وهذا من النصح أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده، ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعد، أي هذا من نصح ومحبة الشيخ رحمه الله تعالى لطالب العلم الذي سيقرأ هذه القواعد، فإنه دعا الله سبحانه وتعالى له أن يوفقه وأن يسدده وأن يجعله مباركا أينما كان. وهذا صار عليه مؤلف الإسلام، فإنهم دائما كانوا يبدأون غالبا يبدأون بهذا الأمر، وهو الدعاء لمن يقرأ: أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يعلمنا وإياك، اعلم رحمني الله وإياك، رحمك الله وإياي، إلى آخره. فهذه مقدمة تحث دائما أو تدل دائما على شفقة الناصح بالمنصوح وشفقة العالم بالمتعلم، لأن غاية العالم أن يتعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى بدين الحق. ولهذا ليس بين العالم وبين أحد من الناس خصومة إلا فيما يتعلق بدين الله عز وجل. العالم لا يخاصم في دنيا، وإنما العالم يخاصم في دين. ولهذا كان الولاء والبراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، ما كان يغضب من يسبه، من يشتمه، من يؤذيه، من ومن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك أروع الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قومه في الدين، وبينما هو يقاتل قومه وقد فعلوا فيما فعلوا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال العلماء: ليس العجب من أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضربه، وإنما العجب أن يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعلمون. لكن مفاصلة لابد منه. ولهذا شأن أهل العلم هكذا مع أهل البدع، يردون ويحذرون، ولكنهم يدعون لهم أن يصلحهم الله وأن يردهم الله. ولهذا من لم يفهم هذا المناط قد يقول: هذا كاذب، كيف يدعو له وهو أصلا يرد عليه، كيف يدعو له وهو يحذر منه، لو كان يدعو له وهو صادق فعلا في الدعاء ما حذر منه. لا يا أخي، القضية هنا قضيتان: قضية تعلقت بالدين، وقضية تعلقت بالشخص. أما ما تعلق بالشخص فإن أهل السنة والجماعة يحبون الهداية لكل أحد، وليس أهل السنة والجماعة بأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال: اللهم اهد دوسا وأتين بهم، وكانت دوس مشركين، اللهم اهد دوسا. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم معروف أيضا، وقد ورد في بعض عند بعض أصحاب السنن: اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، في رواية بأحب الرجلين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، وكان مشركين. ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال: باب الدعاء للمشركين. بوب بابين: باب الدعاء للمشركين وباب الدعاء على المشركين. فالعالم نصح ويحذر. أولا هو ينقذ هذا الذي خالف السنة، ينقذه من كثرة أتباعه على المخالفة، فكلما كثرت دعوة المخالفة كلما كانت عقوبته أشد. فهو يجمع بين الرحمة والشفقة، ويجمع بين نصرة الدين والسنة، لأنه لا مقام لأحد مع السنة ولا مجاملة لأحد مع السنة، لكنه في نفس الوقت يحب له الهداية ويدعو له بصلاح الأرض ويدعو له أن يرد الحق ردا جميلا، ويكون رجوعه إلى السنة أحب إليه من استمراره على البدعة، لأنه سيصير عونا له على السنة. لأن يدعو إلى السنة رجل واحد أو رجلان أو خمسة، أو يدعو إلى السنة المئات والألوف، لأن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة دعوا إلى السنة تحملوا حمالة عظيمة، وكان أيضا مما يزيد الحمل عليهم أنهم يواجهون دائما: طب أنتم على كذا وغيركم على كذا، طب أنتم كذا، طب لماذا تكلمون في فلان وعلان، طب لماذا ولماذا ولماذا، هذا حمل زائد، هذا حمل زائد. فيصبح همهم همين: هم البلاغ للسنة وتأصيلها وتقريرها، وهم الدفاع عن نفسه في أنه لماذا تكلم، لماذا فعل، لماذا وحد، لماذا كذا، لماذا كذا. فلو أنه رجع إلى السنة وكان من دعاة السنة حمل عنه هذه الايه الحمالة، وبقي جهد الجميع موجها تجاه أمر واحد الآن، وهو تعليم الأمة السنة وتعليم الأمة المنهج، فتتفرغ الجهود لهذا. ولهذا لو كانت الفرق 73 ولم تكون طبعا بأمر الله الكون القدري وليس بأمر الله الشرعي، أنكم لا تنكرون على جهمية أو صوفية أو أي فرقة من الفرق، لأن هذا أمر سيكون، لا. ولهذا فرق العلماء بين الاختلاف الكون القدري وبين وكونه واقعا بقدر الله وكونه، وبين كونه حراما. ودائما إخواني الرسوخ في العلم وجمع النصوص ووضع الأمور مواضعها، لأن قد يقول لك واحد: الاختلاف هذا ليس واردا، وهو سيكون سيكون، لو حتى قام العلماء قوم ترجل واحد لابد أن يكون لك الصوفي، ولابد أن يكون لك الجهمي، ولابد أن يكون لك المعتزلي والأشاعر، طب لماذا تضيعون جهودكم في التحذير من هؤلاء؟ خلاص انتهت المسألة، طالما أمر كون قدري وخلاص. نقول لا، هو أمر كون قدري، زي الكفر كون قدري، وزي المعاصي كون قدري، لكن هل لكون الناس لابد أن يكون فيهم كفار لا ينهى عن الكفر، لابد أن يكون في الناس عصاة لا ينهى عن المعاصي، لابد أن يكون في الناس مجوس هل لا ينهى عن المجوسية؟ أبدا. هذا باب وهذا باب. ومن هذا أيضا باب الدعاء، الدعاء لمن يرجى بنفعه نفع المسلمين، ومع ذلك إذا خالف السنة فالتحذير من هذا الذي يخالفه السنة. لهذا بدأ الشيخ بهذا الدعاء الطيب: أسأل الله الكريم لك أيها القارئ رب العرش العظيم أن يتركها في الدنيا والآخرة. فنبه الشيخ على هذه المسألة، وهذه المسألة يمكن أن ينتزع عليها دليل من كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين. ولهذا كان مشايخنا إذا قرأ الواحد عليهم قال مثلا: أذكر طالبا كان يقرأ على شيخنا الشيخ الأكرم فقال: اعلم رحمك الله وإياك. فالشيخ قال: الذي عليه العلماء اعلم رحمني الله وإياك، يعني يبدأ بدعاء نفسي أولا ثم يدعو لغيره. قال تعالى: فاستغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيبدأ بدعاء نفسي ثم بهذا. ما جوازي هذا يعني عادي، يعني أنا أقول رحمك الله وإياي أو رحمني الله وإياك، لكن العلماء كانوا يحرصون على طريقة العلماء،
على طريقة العلماء، وده فقه خاص أيضا، وهو طريقة العلماء في الكلام، طريقة العلماء في الأساليب. يعني مثلا واحد يقول مثلا قالت سيدنا رسول الله، قالت ستنا عائشة، نقول منهج من هذا؟ مع أن محمدا سيدنا، لكن منهج من؟ نحن نخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان سيد الأمة وكان وكان، لكن أكل ما ذكر الواحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال سيدنا محمد، قال سيدنا عمر، قال سيدنا أبو بكر، لم يكن هذا من طريقة العلماء، هذا ليس من طريقة العلماء. لكن تقول قال أبو بكر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه، قال صديق الأمة، قال فرق الأمة، قال كذا، هذه ألفاظ نعم وردت. ولهذا بحث العلماء هذه المسألة، ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهي مسألة تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الخطاب، هذه طريقة العلماء. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في مقدمته أيضا طريقة العلماء في اختصاص الصحابة بالتردي والأنبياء بالصلاة والتسليم ومن دونهم بالترحم، مع انه جائز اقول احمد رضي الله عنه واقول ابو بكر رحمه الله طالما المساله دعاء، لكن طريقه العلماء هي ايه؟ طريقه العلماء الترد عن الصحابه والترحم عن التابعين والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الا ما ورد به الدليل كان تقع الصلاه على احد من افراد الامه تبع للصلاه على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، او الصلاه من الامام لمن يعطيه الزكاه، اللهم صل على ال ابي اوفى. يبقى طريقه العلماء دي علم، خلي بالك مش بقى علم حلال وحرام، علم سمت ودل وهدي. ولا يزال الإنسان على خير ما التزم طريقة العلماء في الملبس وفي المروءة وفي الطريقة وفي القراءة وفي كل شيء. ولهذا كان مشايخنا أيضا ينكرون مثلا على من يرتل الآيات في الخطبة، يرتل الآيات في الخطبة، يقول لا الموضع ليس موضع تلاوة، الموضع موضع ايه؟ موضع استشهاد. لكن لو كان الواحد يقرأ عليهم بطريقة الترتيل، يعني مثلا كانت طريقة من يقرأ على مشايخنا مثلا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذه طريقة نجدية معروفة، هذه طريقة نجدية، تفتح أي شيخ على طول عند العديمين ولا ابن باز ولا كذا، ترى هذه الطريقة هي الايه؟ طريقة المنجد. ومعها القرآن، لانك اصلا تقرأ بهذه الطريقة فيأتي القرآن تبعا. لكن ان تقرأ مثلا اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ثم تأتي بالآية فترتلها، ما كانوا يحبون هذا، لان ليست طريقة العلماء ايضا، لا على المنابر ولا في الدروس. هذا ما يترتب عليه حلال وحرام، ولكن هذا سمت وهدي ودل وطريقة تتربى عليها وتطلب مع العلم. وهذا معنى قول السلف، كنا نطلب الهدي قبل العلم، ده معنى قول السلف. ولهذا لا تجد طلب العلم يعني خفيف، ولا تجد طلب العلم زي عموم الناس، واحد لو لك سندوتش كده عمال ياكل في وسط الناس، لا مش بطلب العلم طبعا. واحد مثلا شيخ يطلع من بره بس الكاب والترنج وبتاع، ما ينفعش طبعا، واخد بالك؟ ما ينفعش، ده ليس سمت العلماء، ليس طريقه العلماء. كذلك في تناول عرض وعرض العلم وكذا 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 الى اخره، ليس هذه هي الطريقه التي عليها العلماء. نعم. احنا قلنا الان ليست المساله دائره على الحلال والحرام ولا السنه والبدع، لكن السمت والدل. هذا ان خالف طريقه العلماء، ان خالف طريقه العلماء فقد حرم خيرا عظيما. لكن لا، ما نقول مبتدعا، طالما المخالفه في حد الهيئه، في حد السمت، في حد الطريقه، انما مش خالفهم في الاصول، لا، فطالما في حد السمت والهيئه وكذا، فنقول هذا حرم خيرا. ولهذا كان العلماء يتربون في حلاق العلماء، الطلبة يتربون في حلاق العلماء فينتفعون. انا ممكن اسمع الدرس من شريط، ممكن اسمع الدرس من كذا، لكن هذا باب استفيد منه معلومة فقط. اما باب السمت والدل والهد، انما يؤخذ بالمشافهة والتلقي، يؤخذ مشافهة وليه والتلقي. ولهذا ذكرت هيئات العلماء وصارت مناهج، ما صارت منهجا عند الطلبة. كم أثر في الطالب دمعة شيخه، كم أثر في الطالب ملحظ إخلاص حسبه عليه،
كم أثرت الطالب طريقة عالم جهل عليه فقابل هذا الجهل بالصفح والحلم وكذا. هذه أمور لا توجد في كتب، هذه أمور لا توجد في كتب. ولهذا تبقى روحانيات وهدايات الدرس مشافهة حصريا على الدرس وحضور، بخلاف التلقي عن العلماء في الشرائط وغير ذلك. لا، تبقى أمور. ولهذا نقول بأن الطالب الذي يتلقى العلم عن المشايخ وتربى في أحضان العلماء ترى له ثمته وعدم شذوذه، وترى طريقته القائمة على ليه؟ لأنه تذكر شيخه. فكيف بقى إذا كان له شيخ وثال وثالث ورابع قد انتقى، أخذ نقاوة هذا الشيخ ونقاوة هذا الشيخ ونقاوة هذا الشيخ، فتراه إيه حجما كبيرا، قد أخذ من هذا وذاك وكذا، فترات يتعامل بتعامل الشيخ فلان، وترى يتعامل مع هذا بتعامل الشيخ فلان، وترى يكون سمته هذه على الشيخ فلان. وإذا تعددت المشايخ حصل الخير الكثير، وكانت شجرة العلم ذات فروع إيه متعددة ومتنوعة تؤتي أكلها كلها بشريطة. طبعا في شرط، شرط أن يكون الجميع على ضرب واحد وعلى منهج واحد. إنما تأخذ شيخ على السن وتقول مش مشكلة أخذ من الجميع، أخذ التاني اللي إيه على التميز. واحد يقولك السنة السنة وكذا وكذا، واحد يقولك يا عم كلنا مسلمون أهم حاجة مش عارف إيه، مش هتنتفع. لكن الطريقة تكون أوجه مختلفة لعملة واحدة، حينئذ تنتفع. والمشايخ يتفاوتون في طريقة الهدي والسمت والدل. نعم. وقوله يقول ابن باز وقوله وان يجعلك مباركنا ايما كنت، وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر، فان هؤلاء الثلاث عنوان السعاده. واذا حرص المؤمن على هذه الكلمات تمت سعادته، فهو يشكر الله على ما اعطاه بفعل اوامره وترك نواهيه. يشكر، هذه عباده الشكر، كن شاكرا. ولقد مدح الله افاضل الامه وسادات الامه هم الانبياء بهذا، انه كان عبدا شكورا. والشكر هو أن تثني على الله سبحانه وتعالى بما أعطاك وأولاك من نعم عظيمة. والفرق بين الشكر والحمد أن الحمد إنما يكون باللسان، أما الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، إعمال ألا لهذا شكر. فمن جهة الأداة الشكر عام، ومن جهة السبب فالشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد في مقابل النعمة وغيرها. إذن الحمد من جهة السبب أعم، ولهذا قال العلماء بين الحمد والشكر عموم وخصوص، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه. فالحمد أعم من أي جهة ومن أي وجه؟ الحمد أعم من جهة السبب، فالسبب على الحمد النعمة غير النعمة. ولهذا كان النبي يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا في النعمة. الحمد لله على كل حال، هذا في المصيبة. يبقى الحمد بمقابل النعمة وغير ليه النعمة. أما الشكر يكون في مقابل الايه النعم. هذا من هذه الجهة، من جهة السببي فالحمد عام أو الشكر الحمد. طيب من جهة بقى آلة الحمد أو الشكر، الآلة الشكر عام لأنه يكون بالجوارح ويكون بكذا. ولهذا الشيخ هنا قال فهو يشكر الله على ما أعطاه باللسان، قال بفعل أوامره وترك نواهيه. لابد الإنسان أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاه بفعل الأوامر وترك الايه النواهي. وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله عز وجل، وهذا هو شأن المؤمن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طبعا المؤمن له كل الفضائل، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحال المؤمن خير كله، فقر هو خير، غنى هو خير، مرض هو خير، صحة هو خير، عطاء هو خير، منع هو خير، سجن هو خير، حرية هو خير. أمر المؤمن إذا استقام على الشريعة كله إيه خير. أنا تزوجت فلم أرزق ولد، خير. رزقت الولد، خير. أعطيته غنى، خير. فقر، خير. متى ولدي، خير. رزقت بثلاثة توأم، خير. وهكذا كله خير طالما أن الإنسان منتهج للنهج الايه الصحيح. ولهذا فالإنسان لا يتغير قلبه، بل الإنسان يتقلب قلبه في أنواع العبودية حيث ما كان حال. ما جيش واحد مثلا ادخل عليك النهاردة انت عندك فرح ولك احمد الله والله شوف ربنا عز وجل زوجك والحمد لله وكذا، طيب بكرة ماتت زوجتك بتعمل لك اكلة اول يوم البتجاز شب فيها فحرقها، اجي اقول لك احمد الله وكذا، هل بقى انت اعترض عليك تقول لا هو انت تمام حمد طلع عن نعمة هذا معقول وكمان دي احمد الله سبحانه وتعالى؟ نقول لك المؤمن على اي جنب كان فإنه في عبودية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتجري على الإنسان أنواع العبودية، هذا من حكمة الله، لو كان الإنسان في مال ورغد دائما لطغى رآه استغنى، ولو كان الإنسان في فقر دائم لربما يئس، ولهذا طارة تكون مع هذا وطارة مع ذات، طارة مع الصحة وطارة مع الإيه أمر، ولهذا الأنبياء ما تتمكنوا يا أخوان بعد وجود البلاء والشدة حتى يشعر المؤمن بها، ولهذا من حكم الله وأنت في القبر أن يعرض عليك مقعداك، مقعدك في الجنة ومقعدك في النار، لماذا؟ لتستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا هو الواجب على المؤمن أن يشكر الله عند الرخاء عند نعمه كالصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال وغير ذلك، فهو يشكر الله عليه بطاعة أمره وترك نهيه، يقول تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعمل شكرا يا أخي، عندك صحة اعمل شكرا، خد بالك، رزقت القرآن اعمل بالقرآن، رزقت الإسلام والهداية اعمل بموجبها، رزقت المال اعمل بموجبه، ولهذا كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه اللهم ارزقني مالا صالحا واهدني فيه، قد أرزق المال ولا أهدى كيف أصرف المال، فيكون المال نعمة ولا نقمة، قد أرزق الصحة ولا أصرفه، قد أرزق الولد ولا أشعر به، قد أرزق العلم فأضل به، فليس كل من رزق العلم، ولهذا كان من دعاء النبي علما نافعا، اللهم نسألك علما نافعا وليس مطلق العلم، فالإنسان قد يكون على علم ولكنه مع ذلك لا يهدى، ولهذا فكل نعمة مقيدة بالهداية، ارزقني علما واهدني فيه، ارزقني مالا واهدني فيه، ارزقني ولدا صالحا، ها يبقى كل دعوة مقيدة بهذا، وإذا الإنسان قد أوتى النعم ولا يشعر بها، وقد تنقلب النعمة نقمة إذا لم تكن في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما فائدة المليارات مع المعاصي وعدم الهداية؟ شوف واحد مثلا، في ناس تذبح كل يوم عجل عند البدوي وكذا، ولكن ما عملش عقيقة لابنه، ما عملش وليمة لإخوانه، ما ذبحش ذبيحة مرة وزع الفقراء والمساكين، لكن كل يوم ذبيحة عند البدوي، ذبيحة عند الحسين، ذبيحة عند كذا. ترى بعض الناس ينفق مثلا يطلع في رحلة في الصيف مثلا إلى أوروبا أو كذا فسحة هو وأسرته، ينفق فيها ملايين، ولكن بجواره مسجد وبيت لله عز وجل ما يضع فيه مروحة، لم يهدى إلى هذا. قارون أتاه الله مالا لكن لم يؤته الله هداية في المال، أبو بكر أتاه الله مالا لكن أتاه هداية في المال، حكم عظيمة، خلي بالك، انتبه، هذه مسائل عظيمة جدا، لابد أن تكون عابدا بكل لحظات من لحظاتك، لهذا أنت أصلا دائر بين إما صبر على ابتلاء، إما مبتلى فتصبر، وإما منعم عليك فتشكر، وإما مذنب فتستغفر. هل يا اخواني الانسان يخرج حاله عن هذه؟ انا دايما يا في بلاء يا في ذنب يا في نعمة يا في نعمة يا في بلاء يا في ذنب وتقصير. طبعا واحد لك انا مش مقصر، انت مش مقصر، اعرض نعم الله عليك وانظر عبادتك لله، واظنك لست ولن تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، ثم هو مع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أن يطيع أمره
اعملوا لديه شكرا، يعني أن يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويصرف النعم في طاعة المولى سبحانه، كما يصبر ويحتسب عند البلاء كالمرض أو موت الولد أو أحد الأقرباء ونحو ذلك، فلا يجزع ولا يشق جيبا ولا يضرب خدا ولا يدعو بدعوة الجاهلية ولا يتكلم بفحش، بل يتحمل ويصبر، وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. إذن دي مقامات رفعة جدا. المقام الأول مقام الشكر إذا أعطي شكر، المقام الثاني مقام الصبر وإذا ابتلي صبر، المقام الثالث مقام الإفلاس مقام الاستغفار إذا أذنب استغفر. وهذه مقامات يقومها العبد لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي جماع الدين. ولهذا من حقق هذه المقامات لم يفته شيء من الخير. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. طبعا دي صفة الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. ما هي الحنيفية التي ملة إبراهيم؟ ما هي؟ هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحنيفية. وأصل الحنف الميل، ولهذا يقال في أن في حنف يعني ميل. طيب كيف تكون الحنيفية وهي بمعنى الميل أصلا محمودة بمعنى الميل؟ تمام، المائلة عن الايه؟ عن الشرك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وطبعا شريعتنا حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد وسمحة في الأحكام، ففيما يتعلق بالأحكام هي سمحة. مبنى الأحكام عندنا على السماح على اليسر، ما في مشقة أبدا في التشريع والأحكام. ومبنى العقيدة عندنا على التوحيد، فعقيدتنا حنيفية وأحكامنا سمحة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، التوحيد الخالص واليسر في الأحكام. وهذه مقاصد الشريعة العامة، خد بالك، قامت شريعتنا على التوحيد. ولهذا التوحيد قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء. أول كلمة تدخل بها الدين وآخر كلمة تطلع بها من الدنيا، وأنت بين الأول والآخر، إنما تعيش على تحقيق لوازمها وتجنب نواقضها. خلاص. والسماح. ولهذا ليس العالم المربي الذي يفتعل المشقة على الناس ويوجدها، وإنما الذي يأخذ بالناس إلى بر السلامة والسماحة. يستطيع الواحد أسهل شيء كما يقول العلماء، أسهل شيء التجديد، أسهل شيء التجديد. أنا أقول لك دلوقتي اطلع، يلا الآن أعد لي، اطلع الآن مثلا جاهد هنا وهناك وكذا، وخذ زادك وراحلتك واطلع، ولو قتلك الناس مش مشكلة، اطلع يلا اخرج يلا. هذا سهل جدا، سهل جدا. انا اقول لك اخرج من كل مالك واترك الله لأولادك. سهل جدا ان اقول لك نم في عشش ولا تنم في بيوت كذا وكذا. سهل جدا هذا، وبعض الناس قد يستهوي هذا الامر. انا اذكر بعض طلبة العلم كان يربط الله على مثل هذه الاشياء، كان يلبس الثياب ولا يكوي الثياب، والطلب لك احنا شيخنا ما بيكوش الجلابية، اتبوا لو كوى الجلابية فايه؟ احنا عايزين نتعلم الشريعة، يكوى الجلابية ما يكوش الجلابية، مكسر الجلابية ولكن على انحراف، ايه الفائدة؟ يكوى الناس كده، ما يعني الطلبة تجدها يعني يؤززها مثل ذلك، يعجبها مثل ذلك. كان عنده عربية جنس كبيرة وكتب عليها القصواء. طب وانت راكبها ليه؟ ما تجيب القصواء اصلا. لو انت راكب عربية ب200,000 جنيه، عربية ب200,000 ريال، ويقولك القصواء، قال جت على القصواء يعني. تم تركب دابة روح مكة مثلا على الإبل، روح على الإبل، اركب بعيرك روح مكة، كان روح مكة كل أسبوع، خد بالك، خميس وجمعة. طب روح على القصواء، أنت جاي على السيارة ليه؟ اشمعنى جت على السيارة يعني؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم هتقول النبي ما كانش بيكوا الجلابية؟ طب والنبي كان بيكوا السيارة؟ الإنسان ينظف نفسه ويكون كهيئة الناس وسمت الناس، لا يقف الأمر عند إيه؟ هذا الحد.
دي مسالك، لكنها مسالك قد تفضي الى الشروط. ومن ذلك صار في مسألة بعد مسألة حتى كان من منهجه انك لا تقرأ لأحد من العلماء في الحديث بعد المئة بعد العصور الاولى، من بعد المئة الثامنة احرق الكتب وزع الكتب، لا تجعل في مكتبتك لعلماء الحديث كتابا بعد المئة الثامنة. طب منهج من هذه؟ طريقة من هذه؟ طريقة من دي؟ طريقة من؟ لكن قد يستحسنها من؟ قد يحسنها بعض الطلاب، يستحسن بعض الطلاب هذا، تمام. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، هذا كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلا تسمى العبادة إلا عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة يعني شرعية إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك بالعبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا مقطع مهم جدا، فقد بيّن لك أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي الإخلاص، أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال ابن باز معلقا على هذا: فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما يفسد الحدث الطهارة. يقوم الإنسان يصلي صلاة أمام الناس راكع ساجد، لكن لو صلاها وهو محدث تقبل ولا ما تقبل؟ فهي في الصورة صلاة، لكن حقيقتها ليست ليست صلاة. نعم، فلا بد من معرفة التوحيد على حقيقته والشرك على حقيقته حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ودينه، لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى. فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام. ولهذا الشرك كلمة، لو قال رجل أعطني يا بدوي أعطني يا حسين خرج من ملة الإسلام، لأن الذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى، وهو رجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا، لكن قال أعطيني يا بدوي أعطيني يا حسين وعرفناه بهذا أصر، قال لا أنا أطلب البدوي، هؤلاء لهم أسرار وهؤلاء أسياد وهؤلاء، خرج من ملة الإسلام بالكلمة، خرج من ملة الإسلام. لك لو زنى وفجر بنساء بلد كلها هل يخرج من ملة الإسلام؟ رجل زنى بألف امرأة هل يخرج من الإسلام؟ ورجل قال مدد يا بدوي فخرج من الإسلام، هذا لخطورة الشرك. ولهذا قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن فدل هذا على ضرورة معرفة التوحيد والشرك. ولهذا يا إخواني أنا أنصح إخواني بالتركيز على قضايا التوحيد والشرك على المنابر، الناس أمانة في عناقكم، الناس يتربون على ما تربوا عليه أولا من مدد وأغثني وأعطني والزيارات والذبح والنذور وكذا، هذه أول قضية احنا نتولاها، أول قضية نتولاها، أول قضية نركز عليها مع أمتنا قضية التوحيد. قال وبطل هذا الدين يعني بالشرك أن يدعو الأموات ويستغيث بهم ويسب الدين ويسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسب الدين يعني اللي هو الإسلام، يسب الدين وهو الإسلام. لما واحد قال واحد ماذا وسب دينه وقصد بالدين عمله وطريقته وكذا، فالعلماء فصلوا في هذا، أما إذا سب الدين وعانى به الإسلام فهو كافر، ولا يعذر بجهله في سب الدين ولا سب الله ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلم. ويسب الله ورسوله ويستهزئ بالله ورسوله ويستهزئ بالدين، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من استهزأ بالدين كفر، من استهزأ بالدين كفر، بالكتاب كفر، بالسنة كفر. ولهذا خطر جعل النكت والطرف على كتاب الله خطر عظيم، يخرج من ملة الإسلام. واحد يعمل نكت على القرآن هذا يخرج من ملة الإسلام، ما في استهزاء في القرآن. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يستهزئ الإنسان بالكتاب ولا بالسنة. طب لو استهزأ رجل باللحية وهو يعلم السنة واستهزأ بلحيتك لحية كفر، لكن لو استهزأ بك أنت يا ملتحي فلا يكفر، لكنه على خطر عظيم. واحد ده فلان يا عم ماشي يا عم عامل زي مش عارف ايه. خد بالك هذا استهزاء بمنظرك انت. ولهذا المسألة فيها تفصيل، اذا استهزاء بصاحب اللحية لم يكفر، اما اذا استهزاء بلحيته كسنة هذا، اذا استهزاء بالسواك ويعلم ان السواك سنة وثبت هذا عنده واستهزاء به مع ذلك كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباهه، فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه، كما أن من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو غائط بطل طهارته، أي ناقض بيبطل الطهارة. وهكذا توحيد الإسلام، إذا فعل شيء من نواقضه بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام. طبعا عندنا نواقض للأصل وعندنا نواقض للكمال الواجب. نواقض الكمال الواجب زي مثلا نقول حلف بغير الله، دي نواقض التوحيد من نواقض التوحيد، لكن ليس لأصل التوحيد، إنما هو ناقض لكماله الواجب، إلا إذا قصد بالحلف تعظيم المحلوب به كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله، ده يبقى ناقض لأصل الإسلام. حلف بغير الله ما يطلعش من بره الإسلام، لكنه مشرك شركا أصغر، ده اسمه ناقض لكماله الواجب. إنما قال مدد بدو ودعا، يبقى هذا ناقض لأصل الإسلام. إذا الناقض للتوحيد طارة يكون ناقضا للأصل وطارة يكون ناقضا للكمال الواجب. إن كان ناقض الأصل يخرج من ملة الإسلام، وإذا كان ناقضا للكمال يكون مشركا شركا إيه أصغر ويبقى على إسلامه، أو أتى محرما وبقي على إسلامه. زي ما شاء الله وشئت، النبي قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما قال أنت كافر ولا قال خرج من ملة الإسلام. إنما لو قصد بذلك أن مشيئة الله مع مشيئة العبد وأنه ليس سابقا على مشيئة العبد وكذا وكذا، كان ضالا مضلا، وربما كفر إذا عرضت عليه الآيات فكذب بها. وهكذا توحيد وإسلامه، إذا فعل شيئا من نواقضه بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام، فمن جحد وجوب الصلاة كفر. ولهذا أخواننا أنصح الحقيقة، أول ما تذهب إلى بيتك شوف هات أبوك وهات أمك وهات أسرتك علم التوحيد أولا، لأننا قد نكون نحن طلبة علم في بيوتنا نركز على منابر الله ولا نركز على أمهاتنا وآبائنا. قد تكون أمك الآن اللي بتقولش لا يا بدوي، أنت بتسمعها الصحيح، أو تقول لها لو سألتها الآن إيه رأيك يا أمي في القبور والذهب، تقول لي يا ابني شلها يا ابني دول ناس صالحين. طب بسألها كده هتقول لك كده، ولهذا علمها، انتبه، ابدأ بها أولا، علمها التوحيد أولا، علمها التوحيد أولا. وأنا بقولك الآن وافتح الملف هذا ستجد عجبا عجبا، على الأقل لن تجد إتقانا لهذا الباب. ونحن كنا صادقين بدأنا مع آبائنا وأماتنا وأقربائنا أولا وأولادنا نبدأ معهم أولا، عشان أبي يموت إذا مات وأمي تموت إذا ماتت أصلي عليه بقلب جريء وأدعو لها بقلب جريء والتعلق برقبتي يوم القيامة، هذا أفضل من أن تبرها بالطعام والشراب والكسوة واللباس والمسكن وغير ذلك، هذا أفضل ما تبر به آبائك وأمهاتك. قال فمن جحد وجوب الصلاة كفر، ومن جحد تحريم الزنا كفر، ده معلوم من الدين بالضرورة، ومن استغاث بالموت ونذر لهم كفر وهكذا. ومما يبين حقيقة الدين أن تتعلم هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله، فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر وأكثر. القاعدة الأولى، انظر بقى، ليفرق ابن عبد الوهاب بين دين المشركين وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم بقواعد، أربع قواعد بس. القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بل مضيف أنهم كانوا يحجون، بل مضيف ويعتمرون، بل مضيف وينصرون المظلوم بحلف الفضول، بل مضيف سدنة البيت ويطوفون حوله، بل مضيف يسقون الحجاج والمعتمرين ويقومون على رعايته. ايه رأيك؟ ايه ما رأيك؟ كل هذا موجود ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام.
ولا اعتبر بهذا كل فهم مخلدون في النار في الدرك الأسفل من النار. يبقى اللي هستدل عليك بقى ان انا بحج وبعتمر كل سنة، اللي هستدل عليك بانني ابني المساجد، اللي هستدل عليك بانني كذا وكذا وكذا. فإن قال قائل لكن هؤلاء ما نطقوا بكلمة التوحيد، وهؤلاء ما صدقوا الرسول، كيف تسوي يا شيخ بين من صدق بالقرآن وصدق بالرسول وصلى وصام وكذا ومن لم يفعل ذلك؟ نقول لا فرق بينهم إذا أتى من يصلي ويصوم بناقض، لأن العلماء مجمعون على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام واحد خرج من ملة الإسلام، وليس باللازم أن تجتمع فيه جميع النواقض. من سب الله ألا تم بصلي وصوم أتى بناقض. طيب من أنكر وجوب الصلاة كفر، أهتم بيصوم ويزكي ويحج. يبقى إذن العلماء متفقون على أن الناقض الواحد بشرطه يخرج من ملة الإسلام، فكيف إذا كان الناقض بالتوحيد؟ كان الناقض بالتوحيد فهو أعظم من الناقض بالصلاة، وأعظم من الناقض بجحد الزكاة وغير ذلك. طيب، ولهذا الشيخ بدأ كتابه كشف الشبهات بهذه، بيّن حق المشركين وأنهم كانوا يطوفون ويحجون ويعتمرون وغير ذلك، ومع ذلك ما دخلوا في دين الإسلام. بالعكس، ده كمان كانوا يدعون الله في الشدات، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجاءنا بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه دعوا الله مخلصين له. يبقى عندهم دعاء لله في حالة الشد، ومع ذلك كل هؤلاء مشركون، وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا في القاعدة الرابعة. إذا أراد الشيخ أن يقرر أولا أن توحيد الربوبية لا يكفي، كونك ما تقول أنا بؤمن بأن الله خالق رازق وكذا، ولهذا أخطأ من يفسر كلمات التوحيد بالربوبية. تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. ألا تبوى المشركون كان يقولون في خالق مع الله؟ لا. تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك لا قادر على الاختراع إلا الله. طب وهكذا المشركون، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، هكذا. ولهذا ما معنى كلمة التوحيد؟ لا معبود حق إلا الله. هل كان المشركون عليها؟ يبقى لابد أن نأتي بتفسير يفصل بين طريقتنا وطريقة هؤلاء. ولهذا الأمة في حاجة إلى أن تعرف كيف تميز بين دين أبي جهل وبين دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأمة محتاجة الكلام ده قبل ما تعرف الدستور وتدرس الدستور والقانون واللي مش عارف ايه والمحترزات وكذا. نعرف الأول كيف نعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أبي جهل. قال ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على ذلك، إن الله عز وجل أن تعلم أن المشركين الذين قتلهم الرسول والصحابة مقرون بتوحيد الربوبية، بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وليس عندهم في هذا شك، ما عندهم أن الله شك في الله خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت. وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي، مع أنه لو كان يكفي لكفى مين؟ لكفى المشركين. وهذا من الجهل، إذ صار المشركون أعلم منهم، فإذا أقر أحدهم الربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي فإن ذلك لا يكفي. فالمشركون أقروا بذلك بقوله تعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، إلى غير ذلك. فالمشركون مقرون بذلك. قال تعالى، قل يا محمد، قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية، بما أنكم تعرفون هذا أفلا تتقون الإشراك بالله. طالما عارفين إن الله هو الخالق، فلماذا لا يكون الله هو المعبود؟ المعبود هو الخالق. أنا أقول يا رب لأن ربي قادر، خالقي رزقي، فلهذا أتوجه إليه. أنا أطلب منه الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ما يشفي غير الله سبحانه وتعالى. ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه؟ إلا هو. لكن الله يرزقني، الله يخلقني، وأذهب إلى بدوي ميت، إلى حسين ميت، هل دفع الحسين عن نفسه القتل بل قتل شر قتله وما دعا ما فيه شيئا. ثم ان الحسين ما كان يدعو من؟ الحسين كان يدعو من؟ يدعو الله. فادعوا الله كما دعا الحسين الله. الحسين ما دعا جده مرة، اقرب الناس الحسين كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قريب ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لطالما حمله وقبله وداعبه وآنسه. لو كان دعاء المخلوق مشروعا لكان الحسين لدعا النبي صلى الله عليه وسلم، من اولى ان يدعو النبي الحسين وحسن وفاطمة ابنته وعلي، ومع ذلك ما ثبت هذا. يا سبحان الله. وانت تيجي تقول للشيخ احمد البدوي الشيخ المهاد الذي اذا دعا في البدوي في الحجاب يقول لك عالم مصر الاول في الحديث، عالم مصر الاول، وش بنقول لك؟ شوف اهو العلم لا عبرة به ما لم يقع على وجه الهداية. ولهذا اوعى تتعلق بالمشاهير، يقول انت عالم مصر، وايه يعني عالم مصر؟ المحدث مصر، فقيه مصر، مش عارف ايه مصر. مصر دي بقت مسكينة، مصر هذه ما كل حد مصر مصر مصر، بطل مصر، شهيد مصر، مش عارف ايه مصر، بطل. لا، العلم ما في فائدة ما لم تقع الهداية فيه. شوف تخيل واحد يعلم والحديث وفعلا وعلم حديث عالم فعلا، ومع ذلك يقول يخفى عليه الشيخ احمد البدوي شيخ المهاب الذي يدعو في البر وفي البحر اجاب. اذا ما الذي بقي لله؟ ما الذي بقي لله؟ يا سبحان الله. والثاني يقول لك انا طريقة خلواتية، وطريقة خلواتية دي طريقة علمية غير اي طريقة وكذا، وانا احب ان اصحح معلومة انتشرت في وسائل الاعلام، الا وهي يقولون عني بانني شيخ الطريقة الخلواتية، وانا في الحقيقة لست شيخا له. ليه؟ لانني لا استحق ان اكون شيخا له، مش لانها طريقة، لا. ودول ايه بقى؟ الذين يقال فيهم يوم العلماء انهم الذين والذين والذين. طب لو كان المسألة ان انا بقى امشي وراء الشهادات والمشاهير كان هؤلاء اولى بقى، او الكثرة برضو دول الكثرة. بما انكم تعرفون هذا ان الله الخالق الرازق المحيي المميت، افلا تتقون الاشراك بالله وترجعون التوحيد والحق؟ فهم يعرفون هذه الامور ويقرون بها لله، ومع هذا لم ينفعهم ذلك، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم ما خصوا الله بالعبادة بل اشركوا مع الله اللات والعزى ومنات واصنامهم الكثير. وهنا اعطيك فائدة ثمينة جدا وسهلة، الا وهي هل انكر المشركون استحقاق الله للعبادة؟ وما ليه قضيتهم؟ اشركوا، ما افرضوه بالعباد، ما افرضوه بالعباد، انما جعل عبادته له ولغيره. انما هم قالوا هم قال لن نعبد الله وسنعبد الاصنام. لا، يبقى اذا الاشكال عندهم ايه؟ ليس انهم لم يعبدوا الله، بل عبدوا الله وعبدوا غير الله. فدل هذا على انه لا يعتبر بالعبادة لله اذا كان معها الاشراك بالله. لا بد الافراد، وده معنى توحيد الالوهية، اللي هو ايه بقى؟ افراد الله بالايه؟ بالعبادة، افراد الله بالعبادة، بالتوجه، بالقصد، بكذا، ألا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، يبقى الإفراد. وعليه، هل كان المشركون طيب يعلمون هذا؟ هل كان المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأن فعلا معنى لا إله إلا الله الإفراد؟ نعم. طب ما الدليل الممدوح؟ في دليل عظيم أو دليلان. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. يبقى هم علموا أن مقتضى لا إله الله أنهم مش هتوجهوا إلى الأصنام. أنت وتقول لا إله إلا الله، قال لك لا، طب وأنا نسيب الأصنام؟ طب هو القرآن نكسب الأصنام؟ القرآن بيقول قل لا إله إلا الله، ها؟ قال لك ما هو من اللازم، أصل معنى أصلا لا إله إلا الله ألا يعبد إلا هو، وبالتالي يبقى تبطل الآلهة، ونحن لا نوافق على هذا. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات لما ذكر هذا قال ايه؟ قال فقبح الله من ابو جهل اعلم منه بتوحيد الله، او بمعنى لا اله الا الله. ابو جهل اعلم بلا اله الا الله من كثير من الناس اليوم، لا يعرف معنى لا اله الا طالب العلم السلفي، هو اللي بيعرف. ان سالته ما معنى لا اله الا الله يقول لا معبود حق الا الله، لكن اسال دكاتره الجامعات كده الذين ليس لهم درايه بعلم السلف، قول له ايه معنى لا اله الا الله؟ ها؟ هيقول لك بقى لا خالق الا الله، يعني لا رازق الا الله، يعني وهكذا. وحتى لو قال كده يعني
يعني لا معبود الا الله؟ تقول له طيب يعني بروح بدوي لك؟ لا لا دي مفيش فيها حاجه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسكت اسكت، لله عباد كده خواص مالكش دعوه بدول، الله يبارك فيك. ما هو دعيبكم بقى، اهو دعيبكم، اهو دعيبكم. نحاول نقرب منكم مفيش فايده ابدا. ولهذا الواحد فيهم لو جه يجيب مثلا شيخ سلف على الشاشه يعمل ايه؟ ايه رايك في الصوفيه؟ ايه رايك مش عارف ايه؟ ما هو عارف العداء اللي بين الصوفيه والسلفيين على مدار الايه؟ العصور. اما الاجابه السلفيه نقول اه طبعا لان الفتوى والصوفيه ابدا ابدا على مائده واحده، لكن الاجابه السياسيه انه ايه؟ ان ما في عداء بيننا وبين الصوفيه في على مر الازمان، عمرنا ما تعاركنا، وكان العراك والاشكال ان هو ايه؟ لم نشتبك معهم يدا بيد. لكن العراق موجود ولا لا يا اخواني؟ العراق موجود والاختلاف موجود، لا يمكن تلتقي السلفيه مع الصوفيه الا اذا عاد اللبن الى الضارع، اذا انطبقت السماء على الارض. معروف، هذا امر مسلم. زي يعني من عدوك؟ كل واحد معروف كده، من عدوك؟ من عدو ده؟ من كذا؟ واخد بالك؟ معروف اعدائنا صوفيه روافض جهميه، لا يمكن نلتقي مع الروافض على طاوله واحده ابدا، ونقول مثلا ما فيش عداء بيني وبين الروافض وكذا. ازاي الكلام ده؟ العداء بيني وبين الروافض منذ ان كانت الروافض، بيننا وبين الصوفيه بيننا كذا، بيننا وبين الجهميه، بيننا وبين الاشاعره، بيننا وبين المعتزله، العداء بينك وبين كل منحرف عن سبيل المؤمنين عداء معروف للتاريخ. والا فل احمد من كان يعادي، سال ابن تيميه من كان يعادي. دي حقائق، حكمت ولا ما حكمت، جاءك الملك ولا ما جاءك الملك، لان المصاب في هذه الحقائق اعظم من المصاب في حاكم ظالم يتسلط على رقبتك. فلياخذ رقبتي ولتبكى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد ايه؟ واحد وقتل، بس ان تبقى سنتي امنا برب الغلاة. فالتوحيد صرف العبادات لله وحده، والايمان بانه وحده المستحق له. برضه في دليل ثاني قوي جدا في ان المشركين كانوا يعلمون معنى التوحيد. ماشي، هذا من ادله القران. في دليل في السنه برضه قوي المعنى، اللي هو دليل مين؟ قصه ابي طالب. الشاهد فيها يا عمي قل لا اله الا الله، فهم يقولون ايه؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال لا، هو النبي ما قالوش مثلا انحرف عن ملة عبد المطلب، ده بيقولوا لا اله الا الله. ابو جهل لم يقل لابي طالب لا تقل لا اله الا الله، اوعى تقول لا اله الا الله. لا، انما فسرها له، قال ترغب عن ملة عبد المطلب، فمن الذي ادرى ابا جهل ان لا اله الا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، الا لانهم يفهمون ايه؟ ولهذا ابن عبد الوهاب يتألق بقى يقول لك ايه بقى؟ ولم يتحول ابو جهل عن هذه المقولة، يحركوا فيه ابدا. النبي يكرر مع تكرار النبي، النبي يقول لا اله الا الله، والثاني يقول اترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا اله الا الله اترغب، ما حولش بقى، لان هذا بيت القصيد، ده اللي بيأسر بيه ابا طالب. دي نقطة في الضعف. ولهذا قد يتعجب واحد لماذا خرج ابو طالب من الدنيا على ملة عبد المطلب مع انه كان يدافع عن النبي. يوم يزيل هذا شيخ الاسلام عنك فيقول وبنفس السبب الذي دافع به ابو طالب عن النبي خرج به من الدنيا على ملة عبد المطلب. انه ما دفع الا عصبية، ولهذا خرج من الدين من الدنيا على ايه؟ نعم، دي عصبية، ده عصبية يزول العجب. هو بيدافع اه، بس ليه؟ ابن اخوه، لا احد يسلم، لا يسلم ابن اخيه لا احد، ها؟ ابدا عصبيه، ما ينال محمدا احد من المشركين ابدا، دي عصبيه، ولهذا خرج من الايه؟ من الملك بتلك العصبيه. حاضر. فالتوحيد هو صرف العبادات لله وحده، والايمان بانه وحده المستحق له دون ما سواه. ومما يبين لك هذا ان المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجه اليهم كما في القاعده الثانيه الا طلب القربة تشفع. بهذا انتهينا من القاعده الاولى. القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربة والشفاعة. يبقى القاعدة الأولى قرر بها شيخ الإسلام أنهم يعرفون توحيد الربوبية ومع هذا لم يدخلوا في الإسلام، يريد أن يصل من القاعدة الأولى إلى إيه؟ إلى أنه لا يكفي الإيمان بتوحيد الربوبية فحسب، فلو وجدت رجلا مؤمنا بأن الله خالق رازق محيي مميت إلى غير ذلك، ومع ذلك لا يعبد الله بتوحيد الألوهية، فإن ذلك لا ينفعه. إذ المطلوب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ده كمان يعني من شبهات المعاصرين أنهم ينكرون، من الصوفية أنهم ينكرون أن هؤلاء المشركين كانوا يعرفون توحيد الربوبية. يقول لا، ما كانوا يعرفون الربوبية. تبدي نصوص القرآن يقولون قالوها على وجه المراوغة وليس على وجه الحقيقة. طب كيف بقى نصحح إذا كان هذا القول على وجه المراوغة؟ طب من كانوا يطوفون له ويحجون له قبل الإسلام؟ ما الذي يجعلهم يراوغون؟ يراوغون من؟ للبيت رب نحميه، وهكذا. نعم، أنهم يقولون. لكن أنا بقول لكم شوف سبحان الله، عجب عجاب سبحان الله، ضلال الفكر يا أخواني لا حدود له. ولهذا إياك أن تترخص بالذرة في الانحراف، أن الذرة تسلم إلى الحبة والحبة إلى القبة. قال في القاعدة الثانية، وتكلم على قاعدة الشفاعة، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلى طلب القربة الشفاعة. يعني نحن ما نعبدهم لأنهم خالقون ولأنهم رازقون فقط. الله الخالق والرازق وليس هبل ولا اللات. ما قال مشرك بين الخالق والهبل أو اللات أبدا. ولكن هؤلاء شفعاؤون عند الله وسائط. طيب الشيخ محمد رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك هنا القاعدة دي ليه؟ عشان أيضا هناك من هذه الأمة من يقول لا 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 يا شيخ، لا لا، ده الله خالق ورازق ومميت. لا لا، هذه لا، نحن نعلم أنها ما تخلق ولا ترزق ولا كذا، ولا تأتي بالشق ولا بالمرض ولا بشيء، ولكن نعبدها فقط أو نتخذ القربة إليها فقط من أجل أن تقربنا إلى الله. فنحن قوم أثرتنا الذنوب والمعاصي، ولا نستطيع أن نقف بين يدي الله بذنوبنا ومعاصينا، كالرجل إذا احتاج إلى واسطة في الدنيا. يا شيخ أنت الآن لما يكون لك طلب عند المحافظ أو كذا، تستطيع أن تدخل المحافظ؟ نقول له لا. تأتي بي يا شيخ؟ نقول له بواسطة. يقول طيب خلاص، ما هو كذلك، والله عز وجل أعظم من المحافظ، فأنت تحتاج إلى هذا. الصوت يا أخي، أنت تحتاج إلى هذا. نقول طيب سبحان الله، أنا أحتاج إلى واسطة في الدنيا ليه؟ لأن باب المحافظ مغلوق أمامي إلا بالواسطة، ولا يشفع صاحب ولا ينفذ المحافظ للواسطة طلبه إلا لأنه محتاج إليه. ها؟ فكل يحتاج بعضه إلى بعض. أما الله سبحانه وتعالى متى أغلق بابه حتى يحتاج إلى واسطة؟
لو قلنا مثلا عمر وكان حاكما وكان لا تذهب إليه بواسطة، لما فذهبت إلى بابي فما وجدت عليه بوابين، وهذا من البشر، يبقى كان في بشر لا يحتاج فيهم إلى واسطة.
نعم
رب البشر.
نعم،
هم قالوا شيخنا هو الخالق.
ما قالوه؟
لقال الناس يا خليق
ايه؟
قالوا الناس
قالوا
ما خليق
هو خالق وهو لم يخلق نفسه.
يعني
نعم، لا بس هم يعتقدون فعلا انه ليس بالخالق، ولهذا شركهم شرك الوهيه. هم فعلا يعتقدون ان الذي يخلق والذي يرزق والذي يعطي ويمنع وكذا هو الله سبحانه وتعالى. فدليل القربة اذا هم وقفوا عند مسألتين، انهم قالوا نعبدهم قربة لطلب القربة من الله وشفاعة. دليل القربة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذب كفار. ليقربون، يبقى لطلب القرب. طب دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، يقول ابن عبد الوهاب، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يعني الشفاعة الواردة في نصوص القرآن والسنة نوعان، شفاعة أثبتها الله وشفاعة نفاها الله. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، شوف ضبطها، وده المعنى اللي احنا نقوله دايما تنطلق من المصطلحات. لما يقول هؤلاء شفعاؤنا نقوله ما الشفاعة؟ فالشيخ بيعرف، أهل السنة لا يهابون شيئا، يعرفون لأنهم سيتحكمون إلى تعريفه. هي ما كانت تطلب المنفية، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى واحد، تطلب من غير الله. اثنين، فيما لا يقدر عليه الا الله.
والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى نفى الشفاعة. والكافرون هم الظالمون. ألا تبس الله أثبت شفاعة، من ذا الذي يشفعه؟ يشفعون عند ربهم. قال لك هنعرفك دلوقتي بقى ايه الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشفيع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. سبحان الله. اذا اركان الشفاعة، شروط الشفاعة، عندي شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. الشافع هو النبي، هو المؤمن الذي يشفع، والمشفوع له هو من يطلب هذه الشفاعة بحق. يطلب الناس الشفاعة من النبي يوم القيامة، يطلب يشفع المؤمنون. طيب ويشفعون عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. طيب الشافع إذا أراد أن يشفع فيشترط شروط حتى تقبل شفاعته، حتى ولو كان النبي، حتى ولو كان النبي. يعني شفاعة النبي ليست مطلقة؟ لا، ليست مطلقة، مقيدة. مقيدة بإيه؟ واحد الرضا عن المشفوع له، والإذن أن يكون المشفوع له من رضي الله عنه وقوله بعد الإذن، أي بعد أن يأذن الله. يعني النبي لا يشفع لمن يريد ومن يشاء، لا، لمن يشاء الله. وعليه النبي لم تقبل شفاعته في الدنيا لأمه، سذنت ربي أنا أدعوها لها فلم يأذن لي، لم يأذن لي، ماتت أشك أن أزور قبرها فأذن لي. يشفع لأبي طالب لم يؤذن له. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فكيف بالآخرة؟ في الآخرة قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا. النبي يقول فيحد لي حدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى لابد من الإيه. ولهذا قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. كيف نفهم قول الله قل لله الشفاعة جميعا في ضوء من ذا الذي يشفع عنده؟ طب في شفاعة غير الله؟ هو الذي يأذن. إذن عادت شفاعته إليه. قل لله الشفاعة جميعا، وما يوقع من شفاعة الأنبياء والصالحين إنما هي بعد الإيه؟ الإذن. قال ابن باز رحمه الله تعالى: يعني بهذه القاعدة ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون، ده قول المشركين، يعني ما قالوا بأنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، فإن ذلك كله لله عز وجل، ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسنوا منا، فهم أصحاب دين ولهم طاعات ولهم أعمال صالحات، ولهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا، كما قال جل وعلا في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أنهم لم يعبدوا الأنبياء والصالحين إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. قال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقد سماهم الله في هذه الآية بالكذبة، أنتم كذبة في هذا، والله يكذب طبعا مقالات الكفر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك إيه؟ كذب الذين من قبله. والكفرة فهو الكذبة والكفرة، فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقريب أنه كفر وردة. يبقى من عبد وتوجه بالطاعة إلى هؤلاء وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا، أو ما فعلنا هذا إلا ليقربونا، فهذا كفر وردة. وإن لم يقولوا بأنهم يخلقون أو يرزقون، فإن كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم، فهذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة وكفر. أليس هذا الحاصل؟ لما تسأل واحد: أنت رايح عند البدوي تذبح ليه؟ يقول لك إيه؟ رايح عند الحسين، يقول لك: إيه يا عم، ده هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا قوم كذا، دول لهم قدر ودول لهم مكانة، دول لهم نفس ما كان يقوله من الأوائل. قال تعالى: يبين كفرهم بهذا العمل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى سماهم شركا، فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، وأنهم يشفعون لهم ويقولون وأنهم لا يشفعون لهم. ويقول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم بل ضرهم، وإنما الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله والاستقامة على التوحيد وعبادة الله وحده والبعد عن الشرك. ولهذا من مات موحدا ولو أتى جميع المعاصي عشرات المرات نفعه التوحيد يوما ما، فإنه لا يخلد في النار موحدا. رجل زنى 100 مرة، قتل 1000 رجل، أكل الربا 100,000 مرة وهكذا، ومات على ذلك ولم يتب، معه التوحيد الخالص وهو مؤمن بأن هذه معاصي، ها؟ هذا تحت مشيئة الرب سبحانه، ولو دخل النار سيخرج منها يوما من الدهر. لازم ليه؟ لأن التوحيد شفيع لأصحابه. ولهذا لما استعظم أبو ذر فقال وإن زنى وانسرق رسول الله، قال وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق رسول الله، قال وإن زنى وانسرق، رغم أنف بضر، لما كرر 3 قال رغم أنف بضر، فكان أبو ذر إذا حدث بحديث يقول رغم أنف بضر، دي معها برض. كما هو معنى لا إله إلا الله، يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، ولا يشركون مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا جنيا ولا غير ذلك، هذا هو دين الله سبحان الله. يا أخواني تم التوحيد اللي احنا قلنا ده من أبسط حاجة، يعني ده مثلا ولا تعلم معادلة الكيمياء مثلا، ده ولا أعرف مسألة مش عارف تقول رياضة حديثة ورياضة، فتلاقي الأمة كلها يعني يتقنون الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، وجد البترول من قاع البحار مش من الأرض، ترى معامل ومصانع بترول في مواطن الأرض، ترانا الآن نصيب بين الشعب المرجانية وكذا، ونجلس بالساعات تحت باطن الماء، وكل هذا بعلم بعلم. وأراد الله منك أهول من ذلك، أن تعبده ولا تشرك به شيئا، ادعو الله يا أخي، لا تقل يا حسين قل يا رب، صعبة. سبحان الله، سبحان من علق النجاة بأبسط الصور. ولهذا ديننا دين سهل، لكن إبليس، لكنه إبليس. فإن التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادات لله وحده وعدم صرفها لغيره، ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق ومن صرف له عبادات من العبادات فقد كفر، ويعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق، فإن المشركين قد اعتقدوا هذا، فهم يعلمون أن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق وأنها فقيرة ومملوكة، يعتقدون هذا، ومع ذلك لم يعذرهم الله بهذا، بل كفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله وصرفهم العبادة لغيره. فالحاصل أن دعاءهم غير الله واستغاثتهم بغير الله وصرفهم بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، وإن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وإن أقر أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر، ولكنه يريد شفاعتهم أو يريد أن يقربوه، فهذا لا يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوية، يعني عندهم البدوي هو طبعا البدوي من أقطاب الأرض، ده مشهود عالمي، فالذي يعبد البدوية أو يعبد الجيلانية أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنه يعتقد أنه يقربه ولا يعتقد أنه يخلق أو يرزق، فإنه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين المشركين. نبين للناس قبل ما نحكم على الناس، نبين الأول وأن هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. يقول تعالى من يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالواجب عليه أن يحضر هذا الدين أي دين المشركين بالتوبة النصوح والإقلاع عن هذا الشرك، وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشرته وأهل بيته، ويكون عنده نشاط في تلك الدعوة، ويحرص كذلك على تفهيمهم أن قولهم أن الآلهة التي عبدوها لم يقصدوها لنفعها أو لضرها، وإنما قصدوها لشفاعتها وتقريبها، فإن هذا هو الشرك الأكبر، ما أرادوا إلا القرب والشفاعة، ومع ذلك سمي شركا أكبر لكونهم قصدوا تقريبها إلى الله وشفاعتها عنده فصرفوا لها العبادة، هذا هو الشرك الأكبر. دي القاعدة الثانية. يبقى القاعدة الأولى أكد فيها على أن المشركين كانوا يعلمون الربوبية ومع ذلك ما دخلوا في دين الإسلام ولا نفعهم ذلك. القاعدة الثانية أنهم بينوا أن الآلهة هذه ما تخلق ولا ترزق ولا كذا، وإنما أرادوا فقط من ورائها القربة والشفاعة مثل ما يقوله مشرك العصر، ومع ذلك لم ينفعهم. طيب بقيت القاعدة الثالثة والرابعة نكملها بعد صباح إن شاء الله. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القائمة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم،
منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وتتمة الحديث فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لم يعلق شيخنا العلامة رحمه الله تعالى على هذه القاعدة ولعله جعل التعليق على الثالثة والرابعة معا ولهذا نورد الرابعة ثم نورد التعليق رحمه الله تعالى على الثالثة والرابعة. قال ابن عبد الوهاب والقاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغرب شرك من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوهم إلى البر إذا هم يشركون. قال العلامة رحمه الله تعالى ابن باز التعليق على القاعدة الثالثة والرابعة أن النبي ظهر في أناس متفرقين في عبادته هذه القاعدة الثالثة وذكر بعدها الرابعة من القواعد الأربعة التي من عقلها وفهمها جيدا عقل دين محمد دين المشركين وعقل دين الرسول صلى الله عليه وسلم بل المرسلين وعرف الفرق بينهما وهي القواعد المهمة الواضحة التي بين فيها المؤلف رحمه الله حقيقة الشرك وما عليه المشركون وأوضح فيها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه وما بعثه الله به. فمن عقل هذه القواعد الأربع كما ينبغي كان على بصيرة ومعرفة بدين الرسل وقد تقدمت القاعدة الأولى في بيان أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنهم لا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد يعرفون هذا ولهذا أقروا به لما سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كما تقدم. وبين في القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلى طلب القربة والشفاعة يعني أنهم ما توجهوا إليهم يعتقدون فيهم الخلق والرزق فهم يعلمون أن الخلاق الرزاق هو الله. لماذا يقرر الشيخ هذا؟ لأن المشركين الموجودين الآن الذين ينتسبون هذه الأمة يقول لك إحنا ما ندعي فيما أنهم يخلقون ويرزقون. طيب والأوائل كانوا يدعون ذلك ما كانوا يدعون فهم يعلمون أن الخلاق والرزاق هو الله ولكنهم عبدون بقصد شفاعتهم وتقريبهم إلى الله بقصد الشفاعة. ومن أجل هذا فالذين يطلبون الشفاعة من فلان الميت الآن هو من جنس هذا يقولون له أدعو الله لنا من نفس الجنس ولا يفترق أن يقول له أدعو الله لي أو أدعوك من دون أو أدعوك الأمر واحد لأن هذا من باب الشفاعة فهو طلب الشفاعة لأنه ميت ما يملك الشفاعة كيف تسألها من لا يملكها وهذا ما يسأله إلا لأنه يعتقد فيه نفعا
يعتقد فيه نفعا معينا. ولهذا الذي يقيس هذه المسألة على مسألة سماع الموتى ما يفهم المسألة جيدا من لأمور الأمر الأول أن مثل هؤلاء عمموا فجعلوا أن من قال ادعو الله لي بدوي من جنس مسألة سماع الموت، وهذا ليس بصحيح. سماع الموتى المختلف فيه مسألة وهذه مسألة، لأنك لا تفرق بل تطلق. ومعلوم أن من دعا البدوي أو من دعا حسينا سأله وسأله أن يدعو أو سأله أن يدعو له الله، أنه بذلك قد أثبت له السمع المحيط. أنا هنا مثلا في بشبيش وأقول يا بدوي ادعو لي الله، ادعو لي الله، اشفع لي عند الله، البدوي يسمعني ما يسمعني، فبهذا أكون قد جعلت له السمع المحيطة، وهذا هو الذي يكون لله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يسمعني برا وبحرا وجوا في كل مكان، ما يسمعني البدوي أصلا ما يسمعني. إذن هذه المسألة تدخل في سماع الموتى، لأن سماع الموتى إنما تكون إذا ذهبت إلى الميت وكلمته، إنما ذي ليس داخلة في سماع الموتى. فإن قال لا 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 ما نقصد هذه، نعم أصبت في هذا، نقول أنتم ما فرقتم، أولا أنتم ما فرقتم. طيب نيجي بقى لو سأله عند قبره كيف تكون سماع الموتى؟ سماع الموتى اختلف في العلماء إنه هل يسمع الموتى لو أنت مثلا وذهب واحد وسلم عليه هل يسمعونه؟ مثلا خاطبه وقال يا فلان من فلان أغر هل نفعتك دنياك؟ هل نفعك معصيتك؟ هل كذا هل كذا؟ مثلا. لكن أن يعتقد فيه نفعا معينا وأن يسأل الشفاعة، مش دي سماع الموتى، هذه مسألة عقدية أخرى، مش دي المسألة سماع الموتى، وعليه قياس هذه مسألة، هذه مسألة من كل وجه، ولو كان عند القبر قياس فاسد، قياس فاسد. فهؤلاء ما سألوا الله عز، ما سألوا هؤلاء الموتى يعني الدعاء عند الله عز وجل إلا رجاء ما عندهم من نفع واعتقاد ما لهم من تصرف، فلهم تصرف به يشفعون عند الله الآن، به يدعون لك الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك الأكبر، وإن كان دعاء هذا مباشرة من الشرك الأكبر وهو أعظم من هذا. ورتب الشرك تفاوت، لكن لا يعني أن هذه الرتبة على ما هذه الرتبة، أن الرتبة الأقل تكون بعيدة عن إيه؟ عن الشرك. وتعلق من قال بهذا القول بقول بعض العلماء من أن هذه بدعة، قال ولم يسميها شركا، ومعروف أن الشرك كله بدعة أصلا، وأن البدعة تعم المكفرة وغير المكفرة. لكن هل قالوا هذه بدعة غير مكفرة إذا قال يا فلان أعطيني أو فلان كذا وكذا؟ لا، ما قالوا هذا. ولو قال أحد منهم هذا فهو محجوج بالدليل، فهو من باب الشفاعة، والشفاعة هنا منفية، فكيف تكون من باب سماع الموتى؟ وهذا ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا وشركهم، يقولون إننا دعوناهم وتوجه. يبقى هؤلاء شفعاؤنا عند الله هي نفس المقولة، بس دول عبدوهم وكذا، ودول طلبوا منهم القربة عند الله أو الشفاعة عند الله، فالأمر واحد. وإن اختلفت الإيه الصور، عندنا الشرك الأكبر أنواع، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهكذا. الشرك الأكبر بدعائه، الشرك الأكبر بالذبح له، الشرك الأكبر بالاستغاثة فيما لا يقدر الله عليه إلا الله، وهكذا أنواع. نعم. وهذا وشركم يقولون إننا دعوناهم وتوجهنا إليهم يقربون الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله، والله هو الرزاق الخالق سبحانه وتعالى. وأما شرك المشركين المتأخرين فشركهم إيه؟ دائم في الرخاء والشدة، فهم يشركون مع الله الأنبياء وغيرهم، وبعضهم أشرك في الربوبية واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين يتصرف في الكون ويتصرف في الناس، وهذا من سخافات العقول وضلالها، فصاروا أسفه من المشركين الأولين وأقل عقلا وأعظم شرك، زي الآن الروافض يعتقدون أن لأئمة البيت تصرفا في الكون، وكذلك ضلال الصوفية وغلاة الصوفية يعتقدون أن لهم تصرفا في الكون ويدعونهم دون الله، ولهذا عندهم حكومة باطنية، هؤلاء المصوفة عندهم حكومة باطنية. فهناك غوث وهناك أقطاب وهناك أبدال وهناك نجباء وهذا أعلى من هذا وعلى وكله مدير الكون ويجتمع مع الغوث كل ليلة في غار حراء لتنظيم شؤون الناس والخليقة. فالله يحتاج إلى أعوان وإلى نظراء وإلى كذا. طب لماذا ما اختار الله الأنبياء؟ يعني لو سألت الصوفية قلت له هل في الأقطاب والأبدال والأوتاد وكذا نبي واحد يقول لك لا، إنما دول أولياء الله عندهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فتصرفون فيه في الكون عن طريق اجتماعي في غار حراء للنظر في شؤون الكوني. هل الله عز وجل يحتاج إلى هذا؟ سبحان الله. فإذا هذا هؤلاء صاروا صاروا أعظم شركا من الأوائل، أعظم شركا من الأوائل. الأوائل قالوا في أصنامهم شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لكن دول ادعوا فيهم الإلهية ولم يتصرفون بالفعل. فعلي رضي الله عنه عند الروافض هذا يتصرف في الكون، وقالوا أنت الله حقا، ما قالها أبو جهل، ما قالها أبو جهل، ولهذا حرقهم علي رضي الله عنه، حرقهم علي. وللأسف الشديد هناك من يقول بأن هذا يعد مذهبا خامسا زي المذاهب الأربعة، وندعو إلى التقارب بين السنة والشيعة. تقدم تفسير الشفاعة، وأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مرضية والتي يأذن الله بها ويرضاها كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يا أخوان نقول على طلبة العلم الحقيقة التخلص من كل شائبة سوى المنهج والحرص على تعليم المنهج. يا أخوان يا أخوان اصهروا، يا أخوان احفظوا، أمتكم في أشد الحاجة، والله والله في أشد الحاجة، حاجة ماسة. أنا أقول لو في بلدنا هذه 5 من الإخوة، 7 من الإخوة، 10 من الإخوة قاموا فقط لهذه البلد لتعليمنا التوحيد والسنة لقضوا ظهرهم وماتوا وما قهموا بما يعني بكل ما يجب عليهم. كيف بقى إذا كان في المركز كله؟ كيف إذا كان في المحافظة كلها؟ كيف إذا كان؟ فحاجة أمتنا إلى العلم حاجة ماسة، حاجة ماسة. ولهذا لابد أن نتعلم لله ونزيل الجهالة عن أنفسنا. أخواني مش حد لك والله أنا مش قادر، والله أنا ما فيش إمكانية، والله أنا ببقى مشغول، والله عصت عندي مشروع، عندي كذا. يا أخي تحول هذا من أعظم الوظائف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن يا مبقى إذا كنت لا تنفذ لا تنفذ تعليمات أحد، إنما القرآن والسنة يحركك الدعوة إلى الله، تبقى قاعد بكتابك كده وأنت حر، حر كده عمال تتكلم بقول قال رسول، قال الصحابة، قال سلف الأمة. لا أنت بتخدم شعارات معينة ولا بتنفذ تعليمات معينة، وأتكلم في الموضوع ده، أتكلم في الموضوع ده، أتكلم وأقول كذا وكذا وكذا، لا لما أتكلم بما قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. إن أخطأت نوجه، ما في إشكال، قد نخطئ، قد نزل، قد نضل، قد كذا، لكن حسبونا أننا نريد الحق، لا ننفذ رغبات أحد ولا مطالب أحد. فالدعوة والأمة محتاجة إلى هذا، الأمة محتاجة إلى هذا. ده اللي بيحلب بالنبي، وده اللي بيحلب بالرسول، وده اللي بيذبح، وده اللي بيندر، وده اللي بيطوف، وده اللي لا يلقي بالا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وذاك وكذا. كل هؤلاء محتاجون لك أنت، ولأن يأتي رجل واحد من هؤلاء في ميزان حسناتك كان أحب إليك من الدنيا وما فيها. وبعدين الحياة الدنيا عمرها قصير، يعني أنت حياتك كم؟ يعني ما تستوعب إنك تدخل منهج وتطلع من منهج، وده صح وده غلط، وده أروح معاه وده ما أروحش معاه وده كذا. خليك مع كتب السنة والسلف وتعلمها وادعو لها على بصيرة. والموت أتيك أتيك، لأتيك الموت وأنت سني تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمتنا في حاجة ماسة إلى هذا. شوف النبي يقوم والصحابة يقومون بالدعوة إلى التوحيد في وسط قريش، وأنت يعني قد تجد كثيرا من الناس ممن انتهوا الإسلام على طريقة قريش ومنهج قريش قبل الإسلام. فمن لهم يعني الآن يا أخواني؟ من لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا رجل طالب علم بصره الله عز وجل بحق، وده الحمل الذي ينبغي أن نتحمله، والهم الذي ينبغي أن نتفطن إليه، وأن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه، وأن نبقى دعاة للتوحيد والسنة إلى أن نلقاه. نعمة هذا التسخير من الله عز وجل، نعمة التسخير الله تبارك من الله عز وجل يسخرك في تعليم الأمة التوحيد. شرف يا أخوان، شرف إنك أنت النهاردة بتدرس القواعد الأربع، أو إنك أنت النهاردة بتدرس كتاب في السنة، شرف عظيم. أجل ما يكون لك عند الله عز وجل إلا قيته. تخيل وأنت في قبرك كده وجنبك الوسطية وجنبك الخلال وجنبك الذكائي أه؟ وتأتيك الملائكة بقى تسألك من ربك ومدينك ومن نبيك، تسألك عن هويتك ماذا ستقول يا ترى؟ قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الايه في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فعن السنة كنت تدافع، وللتوحيد كنت ايه كنت تنشر، وللاتباع كنت تقاعد وتؤصل. يا سلام، تلقى الله عز وجل بهذا حرير ان شاء الله ان تأتي ملائكة الرحمة لتقبض روحك وتصعد بها الى الله عز وجل. ما في اجل من سنة تعلمها، ولا اجل من مقام تدفع به عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما لصق به من شبهات وخرافات وباطيل وكذا، وتقوم في الامة مقام النبي. النبي عمل في الامة صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قم يا اخي بهذا. النبي قرر وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. قرر هذا في الأمة ببساطة سهلة جدا يا أخوان. الدين ليس صحفة، مش لازم أنك تتعلم كل حاجة في الدين عشان كده، لكن لا يؤتى الإسلام من قبلك ولا تؤتى الدعوة من قبلك، لأن يقل جهدي مع اجتهاد في السنة أعظم من أن يكثر الجهد على غير سبيل وسنة. وهذا الذي قاله السلف، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. أنا ممكن أكل البلد وشرب البلد وجب أنا بيب الغزو وجب العيش وجب الدنيا كلها، وهخلي كل حاجة بالبطاي سيارات هذا طبعا شيء مطلوب، شيء مطلوب وطيب إن احنا نجعل هذه الخدمات في مجتمعنا وأمتنا، شيء طيب. ولكن قبل هذا أمتنا في حاجة إلى الهداية، أمتنا في حاجة إلى السنة، بلدنا في حاجة إلى أن تعرف إيه السنة. خذ بالله عليه وجزاك الله خير. أنا حد النبي صلى الله عليه وسلم هه قال يا خلك أنت تعلم النبي تمام شو العيش تعال ما علمك بقى. النبي يقول من حلف بغيره فقد أشرك. إيه وعند عدت عبادة لو عدت عبادة مش هوديك العيش أنت وأنت تعال تحيد بالنبي ليه؟ مش هتفضل أنت الغاء. طب وأنت بتقول إيه؟ بتقول الملتحين تعال تحكي حديث سنة مين؟ فتوسع مع أنبوبة الغاز حديثين ثلاث، مع رغيف العيش حديثين ثلاث، مع هذا يبقى في نهاية الشهر إن شاء الله واخد بالك تعلم الأمة كم حديثا وكم هديا وكم. إنما تقف صلب كده مالكش دعوة بالسنة ولا أن يحلب النبي والعب الرسول واللي يشتم واللي يسب واللي كذا ولا أهم حد ده. الحمد لله إحنا وزعنا وكذا. وبعدين هو النبي جاء ليؤكل الناس ويشبع الناس ويتعامل مع الناس، تعالوا عند ماء عند زمزم عند كذا عند كذا. النبي جاء للهداية، بالهداية للناس، يحملوا هداية للايه للناس صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء المال تبع، نحن نعطي مؤلفة قلوبهم لايه لنتألف مع الاسلام، نعطي بقى عطاء من الاسلام. النبي اعطى واعطى 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 حتى قال الرجل جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر، تعالوا روحوا اسلموا. هذا الرجل عنده مال وعنده كذا ولا يبالي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لخيلا ولا جبالا ولا كذا، ولكنه سخر كل ذلك فين؟ كل ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى احنا لسنا وزارة التموين، احنا دعاة هداية، دعاة ايه؟ سنة. لكننا نسخر هذا لمين؟ نسخر هذا للدعوة. وانا اقول لك مش بس تجيب لمجتمعك انبوبة ولا رغيف عيش. يا اخي شوف في البرد اخلع السوتر بتاعك، اخلع الجاكيت بتاعك واعطيه رجلا، مش مشكلة، بس تيجي صلاة الفجر بس اراك كذا، تحضر عندنا درس، مش مشكلة، انت محمود. ولهذا ابن القيم يقول ماذا؟ يقول واما الايثار، شوف بالدنيا وكذا، فمحمود ولو اثر الانسان اخاه بحياته. انت تشرب هو يشرب، ولا يشرب انجل مش يشرب هيموت. لو اثرت اخاك بحياتك فقدمته في السقيا فانت محمود، واما الايثار بالدين والقرب فلا والوقت لا. ما تؤثر احدا بدينك. هنا بقى نتنافس في هذه الحلبة، من اللي يحضر الاول؟ من اللي يقف الصف الاول؟ من اللي يدرك تكبيرة الاحرام؟ من اللي يتولى هذا الامر؟ مش محتاجين نحرك الناس لتخدم دين الله عز وجل، لتحمل هم الدين، لتحمل هم الدعوة؟ لا، انت تسارع، انت تسابق، انت تنافس. ولهذا النبي في مكة يدعو ومصعب هنا ومعاد هنا وابو موسى هنا وابو بكر يعلم. النبي يدعو وابو بكر ينفق المال. تعال اتدري على يد ابي بكر من اسلم بمال هذا؟ تدري من مين؟ عثمان في ميزان ابي بكر. عبد الرحمن بن عوف في مثل أبو بكر، الزبير بن العوام في مثل طلحة بن عبيد الله، كل هؤلاء بمال أبي بكر رضي الله عنه بلال. ولهذا جاء في البخاري بأبو بكر سيدنا وأعتق سيدا، سخر باب تاني باب آخر، قام بالدعوة. ولما آذى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أبي بكر، تعالى أبو بكر صاحبه، ولقد كان يلازم النبي، تعالى ده المشركون مسكين وكذا وكذا. فأتاهم ثم أخذ هذا الرجل وقال: أتقتلون رجلا، كذا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكانوا يضربون أبا بكر حتى يغشى عليه رضي الله عنه، وكل ذلك يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من قام بالإيه؟ بالحق يجب عليه. فأمتنا محتاجة إلى هذا، محتاجة إلى أن تعرف التوحيد، إلى أن تعرف السنة. ومع هذا كل الحمد لله، الحمد لله، لا أن نسخر هذا لمبدأ حزبنا أو طائفتنا أو شيخنا أو مبدأنا الخاص. نعم، زي اللي بيجي مثلا في رمضان لك أذكار الصباح والمساء جماعة، يا جماعة خلاص نعمل كده حلقة في تعليم أذكار الصباح والمساء. طب انت عندك الأمة طوال 12 شهر، اشمعنا يعني في رمضان؟ لأن في زباين جدد عايزين ناخدهم من الجماعة، عايزين ناخدهم من الايه؟ الجماعة والطائفة. قيام الليل ليلة في الأسبوع ليه؟ عشان يجيب برضو زباين، لأن الناس عندها خير. انت تيجي النهاردة قيام الليل، طب هنفطر عند مين؟ نفطر عند فلان، خد بالك عشان نؤثره أو نأسره، وهكذا. نعم، قال: وهناك تقدم تفصيل الشفاعة، وأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة مرضية وهي التي يأذن له بها ويرضاها، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضي بينهم بإذن الله، والشفاعة في أهل التوحيد حتى يدخلوا الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى. يبقى دي الشفاعة من حي موجود قادر، مفيش إشكال. أن أطلب أن يطلب الناس الشفاعة من النبي يوم القيامة، أولا الشفاعة قد أعطاها الله نبيه، اثنين طلبتها من النبي وهو أمامي، خد بالك، ثالثا ما كانت إلا بعد إذن الله عز وجل ورضا الله سبحانه وتعالى. وشفاعة باطلة، وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير ذلك الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو الجن أو من الأشجار، وشفاعة باطلة. قال تعالى فيها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه شفاعة باطلة لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك فصارت باطلة. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شرك متنوع، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الجنة، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم جميعا وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم، وذكر الآيات الدالة على ذلك. طيب سأسألكم سؤالا، لماذا أورد في كل القاعدة؟ طبعا في سر، فيه سر أراد الشيخ أن يصل إليه من خلال القاعدة. السؤال: لماذا أو ما الذي يقصده ابن عبد الوهاب من وراء القاعدة الثالثة؟ لماذا قال بأن النبي إنما خرج على الناس المتفرقين في العبادة، منهم اللي يعبد الملائكة واللي يعبد الشمس والقمر واللي يعبد الصالحين واللي يعبد كذا والأنبياء كما هو الحال الآن؟ ها؟ يعني أراد أن يجمع أن يقول بأن هؤلاء كهؤلاء. طيب ها شيخ سام اسكت يا من الدرس تعبش بيش. لا كيف يعتقدون
أن نحن
الصالحين الأصنام؟ أحسنت تمام، يعني نعم يعني مجموع كلامكم أنه هذا هو نعم أنه أراد أن يرد على شبهة من يقول لا ده احنا من يقول لك احنا نعبد أصنام، أعوذ بالله. ولهذا تجدهم في كتب لك وقد حطم النبي الأصنام ويقف، احنا متربين واحنا صغيرين صح، النبي حطم الأصنام، النبي حطم يعني الأصنام تحطمت وكان الله بالسر عليهم انتهت كل شيء، لم يعد هناك أصل. أما الأصنام فقد تحطمت الحمد لله يوم 8 هجرية، فلم يعد في أمة الإسلام أصنام بعده، خد بالك. ولهذا احنا نقول لهم: وما الصنم وما الوثن؟ زي ما قلنا نبدأ من المصطلحات. ايه الصنم؟ ايه الوثن؟ لو عرضت الصنم تعريفا صحيحا والوثن تعريفا صحيحا لعلمت ان النبي انما حطم بعضها، حطمها في عصره، ولكن بقي من اوجدها وجعل لها مماثلين فنحتاج الى تحطيمه وتكسيره. وعليه فإن حجتهم لا يقول لها لا أنت عارف ده أصلا إيه يا عم الشيخ ده ابن بنت رسول الله ده دول من آل بيت رسول الله ده هؤلاء كيت وكيت 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 يا عم الشيخ أصنام أعوذ بالله من الأصنام والأوثان النبي حطم الأصنام والأوثان النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه خلاص الشيطان يئس فكيف نرد علينا الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه أنا الشيطان يئس لما ظهرت قوة المسلمين وظهر وكان إسلام الصحابة كما قويا يئس الشيطان أن أمثال هؤلاء الصحابة يعبدون الأوثان لا أن ذلك لن يقع مثل ما ترى أنت مثلا الآن مثلا قوة الإسلام الحمد لله ما مستحيل بقى عد يعود بقى أي حكم وأي مش عارف إيه وأي كذا مستحيل لما ترى قوة لكن قد يعود أو مثلا ترى ضعفا في المسلمين ويبتلى تقول مستحيل أن تقوم للدعوة قائمة ولا تدري ان ممكن تقوم للدعوة القائمة بنفس هذا الابتلاء تمام مستحيل فقد يخبر الانسان عما في نفسه لكن هذا الامر قد يكون الواقع بخلافه بعد ذلك فالانسان بيخبر بحسب الامور الظاهرة اما مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى من كان يظن ان الاسلام سيكون في السنة الثامنة يعود النبي صلى الله عليه وسلم بقابة من كان يظن ان النبي سيحطم الاصنام بعكرمة ابن ابي جهل وبخالد ابن الوليد وبعمر ابن العاص من كان يظن هذا من كان يظن هذا بيد ابي سفيان تحطمت الاصنام من كان يظن هذا وهو الذي طالما على صوته اعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم فين العزة وفين هبل يوما جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وابناؤه هذا الوليد بن عتبة يحطم اصنامه أصنامه ولده هذا أبو جهل يحطم أصنامه ولده الله أكبر الله أكبر ولهذا يا أخواني كما قلت لكم خلاصة أمرنا أن نتعبد الله بعلم وبصيرة وأن نبلغ الأمة ذلك وما علينا شيء إلا هذا أنا لست مسؤولا عن أي شيء آخر طالما قمت بالعلم والبلاغ أن بقى يقع الشرك في الأمة أن غير لن يحاسبني الله ولو حاسبني الله على شرك مشرك مع دعوتي إليه لحاسب الله نبيه لما مات أبو جهل على الشرك ولما مات شيبة وعتبة على الشرك ما حاسب الله نبيه على هذا ولهذا لا تتألم كثيرا فتفقد الشريعة ولن يستجيب لك أحد إلا من كتب الله له سبحانه وتعالى أنا لو صار رجل مشركا من أجل أن يشرك الناس من أجل أن يستقيم الناس ما استقام له الناس إلا برضو بقدر الله سبحانه وتعالى وإن الله لا يعطي على الطاعة والامتثال ما لا يعطي على غيرها وشفاعة قال تعالى ولا يأمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بكفر بعد إذ أنتم مسلمون فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفرا وذكر في قصة عيسى والنصارى ما قلت لهم إلى ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى واللات رجل صالح ولهذا قرأ ابن عباس بالتشديد مع المد واللات يعني اللات اللات الذي كان يلت السويق ومناة حجر والعزة شجرة يبقى ده صالح وده حجر وده شجرة فقاتلهم النبي ما قال النبي احنا هنقاتل من عبد الأشجار والأحجار إنما عبد الأنبياء والملائكة والصالحين لن نقاتلهم لم يفرق النبي وكل ذلك شرك تعلقت بجبريل أو بالحسين أو بالشجرة أو بعرق خشب أبو دراع أو أي حاجة خالص أيا كان تعلقك فإيه فهذا قد يقول الإخوة أنت ليه بتركز هنا على أبو دراع ايوه ما انا بقول اهو نعم ما انا بقول هذا من فقه الواقع هذا من فقه الواقع ولم يفرقوا بينهم فالشرك واحد شوف فالشرك واحد وان تنوع المعبودون كالذي يعبد الشمس او القمر او الملائكه او الانبياء او الصالحين او النجوم او غيرهم فكلهم مشركون يقول تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لان العبره يا اخوان بصرف العبادة لغير الله، صرفها بقى البدوي لحسين لملائكة لأنبياء لكذا، كل هذا لا يحصل به الفرق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. كلمة التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله قامت على ركنين، النفي والإثبات. أين النفي؟ لا إله. الإثبات، طب بتساوي إيه من آيات القرآن؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب فين النفي والإثبات؟ فإنهم عدو لي إيه؟ البراء للناس إلى رب العالمين، الإثبات إلا الله. طيب إيه كمان؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب اعبدوا الله ده الإثبات، اجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات. إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني، نفي وإثبات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا ألا نعبد ولا نشرك بشيء، نفي وإثبات. إذا كلمة التوحيد لابد أن يلحظ فيها النفي والإثبات. وعليه من أثبت العبادة لله ولم ينفيها عن غير الله كان مشركا، ومن نفاها عن الله وعن غير الله سبحانه وتعالى كان كافرا. لابد من نفي وإثبات، لازم من نفي وإيه وإثبات. نعم، تخصيص يدل على الحصر. نعم، وهذا الحصر الذي يقتضي الإيه؟ التوحيد، لأن النفي المحض عدم المحض، ولأن الإثبات المحض لا ينفي المشاركة ولا يمنع المشاركة. ثاني، النفي المحض عدم المحض، أما تقول لا إله هذا نفي محض، تمام. ولما تقول الله المعبود هو الله، لا يقتضي، لا ينفي المشاركة. أو قام محمد إثبات، لكن قد يقوم غير محمد. أما أقول لم يقم محمد هذا نفي محض، قد يشيق غيره. لكن لما أقول لم يقم إلا محمد، يبقى أثبتت القيام محمد ونفيته عن غيره، ولهذا لابد من الإيه؟ من النفي والإثبات. فمن خالف هذه الآيات وما جاء في معناها فقد أشرك، سواء فعل ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك. ولهذا أنزل الله جل وعلا فيهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني الشرك، ويكون الدين كله لله. فالشرك يطلق عليه فتنة كما في قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يقع شرك بالله ويكون الدين كله لله. فالاختلاف يسمى فتنة والمعاصي تسمى فتنة، ولكن المقصود في هذه الآية هي فتنة الشرك بالله. أي فتنة؟ نعم، كما قال تعالى يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. إيه الفتنة الأكبر من القتل؟ يعني الشرك. في ناس بقى تقول لك إيه، بتقول على ظهره ده فلان بيفتن من بيفتن على فلان، يا راجل ده ربنا في القرآن فتنة أشد من القتل، يقصد إن مثلا واحد إيه النميمة أو كذا، الناس تقصد بهذا. لكن هنا والفتنة أكبر من القتل، أيوة الشرك أكبر من إيه من ذلك. فبقاء هؤلاء وتسلط هؤلاء على المسلمين وحصول يعني البعد عن العقيدة ووقوعهم في الشرك أعظم من هذا. فدل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا كائنا من كان، إذا دعوا إلى الله وأرشدوا، إذا دعوا إلى الله وأرشدوا، فإن لم يقبلوا وجب قتلهم مع القدرة. شوف العبارة السطرين دول فيهم إيه، فيهم المحترزات وفيهم الواجبات. لو قال فدل ذلك على الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا كائنا من كان وسكت، لقلنا إيه خلاص كل من بدا له أنه كذا يبقى يقتله. لكن قال إيه، إذا دعوا إلى الله وأرشدوا فإن لم يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة. يبقى عندي أدعوهم أدلهم أبين لهم التوحيد، امتنع عن ذلك قاتلته، لكن بشرط الإيه، بشرط أن يكون عندي قدرة. فاتقوا الله ما استطعتم وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويقول جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أنفسكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومما يتعلق بعبادة الأحجار والأشجار حديث أبي وقيد الذي لما خرجوا إلى حنين وكان حدثاء عهد بالكفر مروا على أناس من المشركين يعبدون سدرة ويعظمونها ويعلقون عليها السلاح يقولون إنه إذا علق عليها يكون أنه إذا علق عليها السلاح يعني يكون أمضى وأقوى يتبركون بها يعني. فقال المسلمون لهم الجدد بقى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عايزين شجرة برضو نعلق أسها ده على الأصل الجاهل الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن أو السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث رواه الترمذي وصححه. فجعل طلب إيجاد شجرة تعبد مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا قالوا نريد شجرة نعبدها أو حجرا نعبده أو قبرا نعبده نعلق عليه السلاح ندعوه نستغيث به ننذر له فهو مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه قاعدة عظيمة مع القاعدتين السابقتين خلي بالك. وهذا أيضا يبين معنى لا إله إلا الله. الصحابة الجدد هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط جهان بهذا فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي ماذا قال لهم؟ هل قال لهم لن أجعل لكم ذات أنواط؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم تعليما عمليا. ماذا قال؟ قال قلتم ولا بنفس بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. طيب السؤال هل هم قالوا ذلك؟ هل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قالوا ايه؟ اجعل لنا ذات أنواط. ألا طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يكون هنا محرفا للقول ولا قائلا بالقول؟ قولي أحمد أحسنت بطل يا أحمد مصحصح كويس كده قائلا بالمعنى أحسنت. اللفظ ما قاله ما قالوه ولكن معنى اللفظ قالوا ليه؟ لأن الإله هو من تألهه أحمد مصحصح مش انتوا بقى عادين يعني لأن الإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما هو من تألهه القلوب. فكل ما تتعلق بالقلوب تألها ومحبة وتعظيما فيصرف له نوع من الطاعة كل ذلك هو إله. هذا العمود لو ألهته القلوب وتعلقت به فصرفت شيئا يبقى ده إله. الشجرة إله، الحجر إله، التراب إله، النبي إله، الولي إله، القبر إله، كل شيء تعلق به القلوب تألها وتعظيما فصرفت له نوع عبادة هذا هو إيه؟ الإله. ولهذا لا بد من معرفة معنى الإله والفرق بين الإله وبين الرب. فإن هؤلاء ما عرضوا معنى الربوبية وإنما عرضوا معنى الألوهية. لهذا لا بد أن تعرف أمتنا ما معنى الإله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين المعنى فقال قلتم والذي ده بيقسم على هذا كمان والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه كما لهم. فجعل هذا من جنس هذا. ثم أوضح في القاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين. فشرك المتأخرين أعظم وأقبح وهذا من تدرج ابن عبد الوهاب. قد يستعظم الناس أن يكون مشرك العصر كمشرك قريش لهذا الشيخ تدرجه. طيب دول كانوا مقررين بالربوبية وانتم مقررون بها. طيب دول بيقولوا نعبدهم ليقربنا وظيفة وانتم تقولون ذلك. طيب دول منهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد الصالحين والملائكة وكذا وانتم فيكم كذلك يبقى انتم مثلهم. فإذا تأكدنا أن مشركي زماننا مثل هؤلاء في القواعد الثلاثة وقد استدرجهم ابن عبد الوهاب جاء في الرابعة ليضربهم الضربة القاضية وقال لا 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 بل أنتم أعظم شركا. وكل شيء بالدليل ليس بالعواطف كل شيء بالدليل. ما الدليل؟ أن هؤلاء رغم عبادتهم لله وهبل ومنات وكذا، إذا جاءتهم شدة قالوا يا الله، وفي الرخاء يقولون يا هبل يا منات يا كذا. أما أنتم فإن جاءتكم شدة قلتم يا بدوي، وإن جاءكم رخاء قلتم يا بدوي، فشرككم دائم بين في الرخاء والشدة. أما هؤلاء كانوا يشركون في الشدة في الرخاء ولا يشركون في الشدة. ولهذا عكرمة سبب إسلامه ماذا؟ هذا الأمر، لما تعاطمت بهم الأمواج وقالوا يا الله، قال الله، الله الذي ينجينا هنا هو الذي ينجينا في البر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فالأولون المشركون كانوا في الرخاء يخلصون في الشدة، أما هؤلاء المشركون في غالب البلدان فشركهم دائم في الرخاء والشدة، كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم. فالواجب الحذر من شرك المشركين في الشدة والرخاء دقيقه وجليله. ومما يدل على أن شرك المشركين في الرخاء دون الشدة قوله تعالى فيركبوا في الفلك، يعني الباخرة أو السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أنهم كانوا إذا ركبوا البحر وخافوا أن يغرقوا في البحر أو تغرق سفنهم دعوا الله مخلصين له العبادة، فإذا نجوهم إلى البر وسلموا عادوا إلى الشرك. يقول جل وعلا في آية أخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقال تعالى وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هكذا حال المشركين عند الشدائد، يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه ينجي وأنه لا إله غيره، وإذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. أما هؤلاء المشركون في هذا الوقت فشركهم دائم بلا فلا بصيرة عندهم، فيعبدون غير الله في الرخاء والشدة، ولا تمييز عندهم لضعف العقول وغلبة الجهل. نسأل الله العافية والسلامة، وفق الله الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه القواعد الأربع تبين لنا من خلالها ما عليه الناس اليوم من عدم تمييز دين محمد صلى الله عليه وسلم عن دين أبي جهل. فهذه القواعد الأربع هي خلاصة كتاب كشف الشبهات وخلاصة القواعد التي يرد بها على القبوريين، فإن شبهات القبوريين لا تخرج عن هذا. نحن نؤمن بأن الله خالق رازق محيي، هذا واحد. نحن ما نقول ان هؤلاء يخلقون وكذا ولا نعبدهم عبادة مستقلة، انما نعبدهم ليقربوني الله زلفى ويشفعوني عند الله. انتم تسووننا بعبث الاصنام والاوثان، ونحن انما نذهب الى اولياء الله، نذهب الى آل بيت رسول الله، انتم تبغضون آل بيت رسول الله، هكذا يقولون عنا. ولهذا تهمتنا عند الصوفية اننا نكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك مؤلف يعني صغير الحج فيه بيان محبة الشيخ محمد بن عبد رحمه الله لآل البيت، وكلام الشيخ محمد عن آل البيت، وكيف أصلا يسع مسلما أن يبغض آل البيت أبدا. ولكن المسألة فقط هي أن لا نعبد آل البيت، وفرق بين عبادة آل البيت ومحبة آل البيت. نحن نحب آل البيت لأنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرعى حقهم، نرى حقهم. ولهذا آل بيت الرسول من أزواجه ومن أبنائه، آل بيته لهم حق زائد على أصحاب رسول الله. وهكذا أدرك الصحابة قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإننا لا نعبدهم من دون الله عز وجل، ولكنهم يدغدغون بالعواطف ويلهبون مشاعر المسلمين. ولهذا دخلت الروافض إلى عقائد المسلمين عن طريق ادعاء محبة آل البيت والتشيع لهم، والصوفية بدعوة برضو محبة آل البيت، لأن الناس يميلون إلى هذه المسائل. بهذا نعلم أن العلم قواعد، وأن الإنسان يرد على المبتدعات بقواعد أهل العلم. فهذه الرسالة على اختصارها إلا أنها بيانت مدى رسوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي أصلا ما ألف إلا بعد أن استوى عوده، فلم يؤلف الشيخ إلا متأخرا في سن متأخرة. ولهذا عرف الشيخ ما يعني كيف يؤلف، وما الذي تحتاجه الأمة لبذل ذلك للناس. وتبين لنا أيها الأحبة قيمة التوحيد، وأننا في الحقيقة ينبغي أن نسخر كل الجهد لهذه الدعوة المباركة، وهي دعوة التوحيد، في القنوات، في الشرائط، في المجلات، في المساجد، في الطرقات، وكل شيء نسخره لهذه الدعوة. لو لم يكن في مصر إلا قبر واحد لوجب علينا أن نشد العزم وأن نعلن الطوارئ لو كان قبر واحد في مصر. كيف وكما قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قل أن تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. كانت القراءة في هذه القواعد الأربع وفي شرحها للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في يوم الجمعة الموافقة 9 من شهر ربيع الثاني لعام 1433، وكان الفراغ في نفس اليوم بشبيش مركز المحلة الكبرى. نفعنا الله وإياكم بما فيها. رب الجهلي إذا أتى بناقض من الإسلام عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويلجأ إليه. مسألة الإعذار وعدمه، نعم الجهل عذر، لكن إذا تحقق شرطه، ينبغي على الإنسان أن يتحرك لطلب الهدى وأن يرفع الجهلة عن نفسه. وأيما أحد فعل ناقضا من نواقض الإسلام وهو جاهل بهذا لأنه ما سمع وما دري، ونفسه تتحرك لطلب الهدى والسؤال لكن ما وصلته هذه المسألة، فإنه يعذر إن شاء الله. أما أن يقال لك هذا شرك، هذا ناقض، هذا كذا، فتقول عند علماء وعند مشايخ وعند كذا، فلا تعذر لأنك معرض معاند. والله عز وجل يقول: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فرق بين الجهل وبين الإعراض، بين الجهل الناتج عن الإعراض وبين الجهل الناتج عن عدم الوصول. ها؟ فإذا كان رجل يجهل شيئا من دين محمد صلى الله عليه وسلم عدم العلم، ما سمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كوشي الثوب، يعني في آخر الزمان، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، ويقول الناس فقد أدركنا، يقول لا إله إلا الله، يقول أدركنا أباءنا على ذلك. تفهم الصلاة، الناس دي ما بيصلوش ولا يصوم ولا يحج، ما عندهم إلا كلمة التوحيد. فقال سيرة ابن أشيم: فما تنفعهم لا إله إلا الله، كيف تنفعهم مع عدم صلاة وصيام وزكاة وكذا؟ فقال حذيفة: بل تنفعهم. ليه؟ لأنهم ما علموا من دين لا إله. فدل هذا على أنه إذا كان الجهل بعدم البلاغ يعذر فيه الإنسان. إذا ما بقى يعرض عليك الحق وتدن عند مشايخ أنا عندي كذا وكذا، لا تعذر. ده دول شوية سنيين بيكرهوا البيت، لا تعذر. ولهذا من دعا غير الله سبحانه وتعالى وبلغه هذا ثم أعرض لم يتعلم عنده شبهات قومه، فإنه لا يعذر بذلك، لأنه ينبغي أن يتعلم الدين وأن يتحرك لطلب العلم، لا سيما في هذه الأمور الظاهرة. حكم سب دين النصارى إذا قصد تدينهم الموجود الآن فلا شيء عليه، لأن هذا دين محرف. إنما إذا قصد أنه سب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، لا، سب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى كفر. ها؟ وعليه فدين النصارى الذين هم عليه الآن هو دين لا يقبل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرف أيضا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل مقولة الإمام الطحاوي؟ قل الطحاوي ليس إماما، هو نعم عالم من علماء المسلمين لكن ليس إماما. الإمامة تكون لرجل السنة الذي استوعب السنة كلها. والطحاوي رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلو كعبه، إلا أنه عليه ملاحظات، فلا يقال هذا، يقال حافظ الطحاوي، يقال كذا. وقد استفدنا هذه من شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، لما كنت أسأله عن ابن حجر في بعض كلمات له، وقلت له يقول إمام ابن حجر، فقال: ليس ابن حجر إماما، وإنما قل حافظ. فمن كان يعني عنده بعض أمور يخالف فيها السنة فلا يقال إمام. طيب، هل مقولة الطحاوي في عقيدته نرى ربنا بلا إحاطة ولا كيفية صحيحة؟ نعم، نرى ربنا بلا إحاطة ولا كيفية، أي بلا كيفية نعلمها، بلا كيفية نعلمها، لكن هي لها كيفية، لكن بلا كيفية نعلمها. ونحن إذ نرى ربنا لا نحيط به، من ذا الذي يحيط به؟ وهذا معنى قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، يعني إحاطة، لكن تراه الأبصار، فالأبصار تراه لكن لا تحيط به سبحانه. نعم سيدي. ولا لا يقال على إمامه. إيه؟ إمام ابن خزيمة، إمام ابن خزيمة، إمام. نعم. بل يقال في ابن خزيمة إمام الأئمة كمان.
في فرق بين المنافقين والمشركين في مسألة التوحيد.
في الدين كله، المشركون على الشرك والكفر الظاهر ظاهرا وباطنا. أما المنافقون فإنهم يظهرون الإسلام ويبطلون إيه؟ ويبطلون النفاق ويبطلون الكفر والعياذ بالله. نعم. فلهذا في الدنيا نجري المنافقين على الظاهر ونكرس فرائرهم إلى الله، طالما أنهم يظهرون الإسلام ولا في نواقض ولا شيء نجري أمرهم على الظاهر كما أجره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. أما المشركون فظاهرهم إيه؟ الشرك أيضا، فنعملهم بظاهرهم. يقول الكلام شيخ الإسلام في أن أبو طالب سبب كفري التعصب كما أن سبب دفاع عن النبي التعصب وكذا، وقد أخبر النبي أن الله عز وجل خفف العذاب بدفاعه عنه عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون دفاعه تعصبا ويخفف عنه الله؟ ما خفف عن أبي طالب بحيث أنه لم يعذب وخرج من النار؟ لا، لأن الشرك حائل. أما التخفيف فهذا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقبل شفاعته في التخفيف، وهذا ليس له علاقة بما نقوله، لأن لو كان هذا شفيعا له التعصب هذا لكان قد مات مسلما مؤمنا. ولهذا بعض الناس في الأمة يدعي أن أبا طالب مات مؤمنا ويرد القول بموت أبي طالب على الكفر، يقول لا ده جاهد وآمن وكذا، كما أنه يدعي أو يرفض أيضا أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم أو أبواه مات على الشرك، بل يرون في ذلك أن الله أحياهما له فأسلم. هذا كله بأمور عقلية، فقد يخفف على الإنسان لكنه مشرك. ايوه، في ذلك العذاب كله، في قبول العذاب كله. اما التخفيف ولهذا قال العلماء هذه خاصة بالنبي في ابي طالب. نعم. ليس عن العين، لا لا لا، هذا ليس هذا تفصيل ليس بجيد. الله عز وجل ما رضي عن عمل ابي طالب، انما اكرم النبي بهذه الشفاعه لاكرام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه لا لم يخف عنه. اخ يحفظ القران عند رجل يصلي في مسجد فيه قبر، ولكن هذا رجل جاهل والاخ يحفظ عند هذا الرجل في البيت. طب انت لست بجاهل، علمه. طبعا النفاق الاعتقاد ده مخرج، هذا نفاق ابن أبي وكذا. يقول كنت أصلي، أحبك الله الذي أحبتني له، يقول كنت أصلي الجمعة اليوم، فقال الخطيب على الإنفاق، تكلم عن نفق يعني، فقال الشيخ إنفاق الصحابة في عهد النبي خبر خير وإيه وخير. هو مشى خلاص،
هو كانت اللي
ليه ولا شك ان نعم ان اجر الصحابه اعظم من اجرنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم مثل احد دما. هذا انفاق الصحابه، بعضهم اعلى من انفاق بعض وهم صحابه، فبعضهم اعلى من انفاق بعض، وهذا يدخل العلماء تحت قاعده التفاضل في الاعمال بحسب العامل. قد يعمل العامل عملا واخر يعمل نفس العمل، ها، ولكن هذا يفضل هذا بمقتضى ما عنده من فضل. نعم. لكن قد يكون نفق في بعض الأوقات أفضل من نفق الصحابة في بعض الأوقات. نعم. ما حكم المسبحة؟ مكروهة. لو أحد منا سئل هل أنت مقلد أم مجتهد، فبماذا نجيب؟ حسب أنت أدرى. لو أنت عام تبقى مقلد، لو أنت مجتهد تبقى مجتهد، لو أنت طالب علم تبقى اجتهادك في النظر في الأدلة، لأن الاجتهاد إما يكون في النظر في الأدلة وكذا وتمييز بينها، وإما يكون اجتهاد مطلق يعني له بحث ودراية واستقلالية في هذا. نعم. ليه حرام بيع السوق؟ ليه لا ليه يعني حرام بيع السوق ليه؟ ما احنا نسأل يعني. لا 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 ما أظن أخي حرام بيع السوق. هل الصوفية كلهم في سلات واحدة؟ لا، في سلال متعددة. طب هل منهم من هو على الحق ومنهم على الباطل؟ لا كلهم على الباطل لكن يتفاوتون. متى نطلق على أحد منه عالم وما تعرفه العالم؟ هذه إن شاء الله نديها لكم إن شاء الله في برضو رسالة الشيخ ابن عباس في الأصول الست. هل كلمة الاختلاف رحمة صحيحة أم غير ذلك؟ لا، اختلاف ما هو برحمة، اختلاف ليس برحمة بإطلاق كده، نقول اختلاف رحمة فنؤصل إيه لهذا الاختلاف؟ لا، لكن إذا كان في مسائل عملية ومسائل كذا ومحل الشهادة أهل العلم والنظر في يعني هذا، فقد يكون رحمة في بعض الأحيان من هذا الجانب. أما لا نقول كده بإطلاق الاختلاف رحمة، لا، العلماء قالوا اختلاف فرقة وعذاب، إنما الجماعة هي الرحمة مش الاختلاف الرحمة، الجماعة رحمة والفرقة إيه عذاب. هل كيفية رؤية الله عز وجل معلومة وكيف؟ طيب ما احنا قلنا يا أخي نعم معلومة ولها كيف، ولكن هذا كيف لا نعلمه. معلومة يعني إيه؟ يعني على حقيقتها، وتكون رؤية بالأبصار ليس بالقلب. كيف نوجه حديث النبي أنكم سترون ربكم من قبل ما ترون القمر؟ هل كف الحديث تدل على كيفية رؤية؟ لا، أنكم سترون ربكم يوم كما ترون القمر، حد من طلابنا تشبيه لإيه؟ للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالقمر أو القمر بالله، ولكن الرؤية يعني كما أنك ترى القمر ولا أحد يخالف فيه ولا أحد يشك فيه، فكذلك سترى ربك سبحانه وتعالى، يعني أنها رؤية حقيقية ثابتة صحيحة لا تشك فيها كما أنك لا تشك في رؤية القمر. ولهذا كما ترون ما مصدرية وترون فعل مضارع مؤول مع ما بمصدر وهو رؤيتكم، أي إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم، يبقى الرؤية بالرؤية، ترون كرؤيتكم، يبقى تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالإيه بالمرئي. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.